بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره ليوم الدين. وبعد، فهذه رسالة جديدة أيها الإخوة من رسائل هذه الدورة العلمية 84 بعد 100، وهي بعنوان عقيدة التوحيد الكبرى للعلامة محمد المكي ابن عزوز المالكي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال العلامة ابن عزوز رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عقيدة التوحيد الكبرى نفعنا الله بمؤلفها، آمين. لا إله إلا الله.
هذا عام ليس من كلامه هو.
قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله.
لا إله إلا الله كلمة التوحيد الكبرى العظمى التي هي العروة الوثقى، وهي الكلمة الطيبة، وهي الكلمة التي من أجلها جردت السيوف ووقعت الخصومة بين الأنبياء وبين أقوامهم في إفراد الله سبحانه وتعالى بتوحيد العبادة، وهي التي جاءت بها الرسل أولا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله سبحانه وتعالى: فما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. ومعنى لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله، فالله عز وجل هو المعبود، فلا يعبد سواه سبحانه وتعالى، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح، إنما الله سبحانه وتعالى يعبد ويفرد بالعبادة والطاعة. وهذا أصل الخصومة بين الأنبياء وبين أقوامهم، فإن الخصومة ما وقعت في كون الله عز وجل ربا خالقا، فهم يعترفون بذلك. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فهذا يعترفون به، لكن الخصومة إنما وقعت في إفراد الله عز وجل بالعبادة والطاعة. قال سبحانه وتعالى عنهم: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. هذا الإفراد، جعلوا الآلهة إلها واحدا، المعبود معبود واحد، إن هذا لشيء عجاب. وقال سبحانه: وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. هذه الكلمة العظيمة التي لو نطق بها الإنسان وكان مشركا دخل الإسلام، فبمجرد هذه الكلمة يدخل في الإسلام ويحكم له بالإسلام، كما جاء في حديث أسامة رضي الله عنه لما كان يقاتل بعض المشركين، فلما تغلب عليه وأراد أن يقتله قال الرجل لا إله إلا الله، فقتله أسامة، لأن أسامة ظن رضي الله عنه أنه إنما قال تعوذا كما قال للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي قال له: يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ يعني دع قلبه فيما بينه وبين ربه، وما يدريك أنه قال تعوذا، لعله قالها إيمانا، ثم لو قال تعوذا وذلك في نفسه فأنت ما عليك من هذا، لأن هذا أمر لا تطلع عليه. لكن إذا قال لا إله إلا الله عليك أن تشهد له بالإسلام، وأما عقيدته في الباطن فهذه بينه وبين الله سبحانه وتعالى، فهي الكلمة التي نطق بها الكافر عصمت ماله ودمه، إلا أن يأتي بناقض يبيح ذلك. أما إذا قالها المسلم، أما المسلم وهو يقولها ويصلي ويصوم ويزكي وكذا، إذا أتى بناقض من النواقض الكبار، أتى بناقض من النواقض التي يخرج بها من ملة الإسلام، فما تنفعه لا إله إلا الله؟ اتيانه بالناقض الظاهر مع لا إله إلا الله لا تنفع لا إله إلا الله، لأنه للا إله إلا الله شروط لابد أن يأتي بها، فإذا لم يأتي بشروطها بشروط لا إله إلا الله فإنه لا ينتفع بلا إله إلا الله. فمثلا يقول لا إله إلا الله ويسب الدين الإسلام، يقول لا إله إلا الله ولا يؤمن بالصلاة كفرضية يجحد وجوبها، يقول لا إله إلا الله ويجحد الإيمان باليوم الآخر، فهذا ما تنفع لا إله إلا الله حتى ولو كان يقول لا إله إلا الله، ولهذا يكون مرتدا. فإذا عرض على السيف واستتيب فقال لا إله إلا الله، نقول هذا ما يكفي، لا بد أن يضيف إلى ذلك الإيمان بما جحد به، لأنه ابتداء يقول لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله ما تفرق معه الآن، إنما لا بد أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم يؤمن بالذي كان يجحد به. هذه الكلمة العظيمة إذا خرج الإنسان عليها من الدنيا فإنها إن شاء الله تكون شافعة له يوم القيامة، فمن مات على لا إله إلا الله دخل الجنة. أما محمد رسول الله فهذا هذه الشهادة الثانية والتي أيضا لا يصح الإسلام إلا بها، فهي ركن وهي من مع لا إله إلا الله متلازمة، فلا تصح لا إله إلا الله إلا بمحمد رسول الله، ولا يصح محمد رسول الله إلا بلا إله إلا الله، لا بد من هذا وذاك، الشهادتان متلازمتان. فلو قال لا إله إلا الله ولم يقل محمد رسول الله، عرضت عليه ولم يقل محمد رسول الله، فما يثبت له إسلام. لكن لو قال لا إله إلا الله ومات نشهد له بالإسلام، لكن لو عرض عليه محمد رسول الله ولم يقلها وأبى أن يقولها فهذا لا يشهد له بالإسلام. وهذه الشهادة معناها الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، تصديقه فيما أخبر وامتثاله فيما أمر واجتنبه ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شرع. نعم.
قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
وهذه الشهادة تعني أنك تؤمن بعموم بعثته صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الثقلين إلى الإنس وإلى الجن قاطبة، فإذا ما أمن به أحد من الإنس فإنه يكون كافرا، وليس أحد يدعي أنه يتبع نبيا من الأنبياء قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه على ملته وشريعته، شريعة موسى شريعة عيسى، الإيمان بموسى وعيسى دون رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كافر، لأن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بعثة عامة، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، إني رسول الله إليكم جميعا، هذه بعثة عامة. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبو هريرة عند مسلم، والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. نعم.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. لا إله إلا الله،
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، هذه بداية هذه الآية التي أعظم آية في القرآن وهي آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين يديه وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فهذه الآية أعظم آية، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأبي بن كعب وسأل عن أعظم آية في القرآن فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وهذه أيضا فيها توحيد الله عز وجل بالعبادة، الله لا إله إلا هو والحي القيوم، الحي يعني الذي لا يموت، الباقي الذي له الحياة الكاملة لا يسبقها عدم ولا يلحقها فناء، فهو سبحانه وتعالى الباقي الذي لا يموت، والقيوم وهو القائم بنفسه المقيم لغيره الذي قيامه لم يحتج فيه لأحد، بل هو سبحانه وتعالى القائم بذاته والمقيم لغيره، فما لأحد قيام ولا لشيء من الخلق قيام إلا به سبحانه وتعالى. وإلى الحي القيوم ترجع الصفات الذاتية والفعلية، لا تأخذه سنة ولا نوم. نفي السنة والنوم عن الله سبحانه وتعالى لكمال حياته وكمال قيوميته. فهذه الآية أعظم آية في كتاب الله، لأنها آية الأسماء والصفات، وأعظم موضوع في القرآن الأسماء والصفات، ولهذا تعظم الآيات أو تعظم الصور بحسب ما فيها بحسب موضوعها. وأعظم موضوع موضوع الأسماء والصفات، ولهذا كانت هذه الآية أعظم آية، وكانت سورة الإخلاص التي ما ذكر فيها إلا الأسماء والصفات تعدل ثلث القرآن. نعم.
قال لا إله إلا الله وحده لا شريك،
وعندنا لا تأخذ سنة ولا نوم، هذا من الصفات المنفية، أي نفي سنة النوم عن الله عز وجل. ومعلوم أن نفي في نصوص القرآن والسنة عند أهل السنة والجماعة ليس نفيا محضا، بل لإثبات ما يضاده من الكمال، بل لإثبات ما يضاده من الكمال، فليس يوجد عندنا نفي محض. نعم.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
نعم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذا لا إله إلا الله نفي وإثبات، ووحده هذا تأكيد للإثبات، ولا شريك له هذا تأكيد للنفي. فلا إله إلا الله فيها النفي والإثبات، أكد النفي بلا إله بلا شريك له، وأكد الإثبات إلا الله بوحده. فلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، له الملك كله، فلا يملك أحد على وجه الاستقلال إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. وأما قول الله عز وجل مالك يوم الدين، ليس معناه أنه ما يملك في الدنيا، فهو مالك يوم الدين، التنصيص على هذا لأن هذا اليوم لا يدعي أحد ملكا لشيء. أما في الدنيا فهناك الملك الذي يوجد نسبته لبعض الناس، هذا يملك بيتا، وهذا يملك سيارة، وهذا يملك كذا. أما في الآخرة من الذي يقول أملك كذا؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القاهر. لكن هذا الملك الذي في الدنيا إنما هو بتقدير الله سبحانه وتعالى. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، الله عز وجل استخلف الناس في الأموال، أنت تملك الأموال لكنك مستخلف فيها، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى قدر لك هذا، فأنت لا تملكه استقلالا، أي بدون إذن الله سبحانه وتعالى، أي بدون إذن الله عز وجل، إنما هذا كان بإذن الله عز وجل. ولهذا لما له الملك كله فله الحمد سبحانه وتعالى، فهو المستحق للحمد كله. وقال هنا لاستغراق جميع أنواع المحامد، والحمد هو ذكر صفات المحمود، ذكر صفات المحمود على وجه الحب والذل والخضوع. ولا يقال الثناء، لأن الثناء معنى التكرار، ولهذا الله عز وجل قال في الحديث القدسي في حديث أبو هريرة في الصحيحين قسمت صلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فهو تكرار الذكر، فهذا يسمى الثناء. أما الحمد فهو ذكر صفات المحمود على وجه ماذا؟ على وجه الحب، وليخرج بذلك المدح، فقد يكون المدح على وجه التملق، أما الحمد هذا على وجه الحب وكمال الحب، الحب والذل والخضوع له سبحانه وتعالى. وهو على كل شيء قدير، على كل شيء صغير أو كبير. وقالوا في شيء ما يغادر شيئا أبدا، سواء وجد أو لم يوجد، سواء خلق أو لم يخلق. فكما يقول العلماء: شيء ما صح، معناه ما صح أن يدخل في العلم، أي في علم الله سبحانه وتعالى، فهو على كل شيء، وليس على ما خلق وعلى ما أوجد قدير وعلى ما شاء قدير، بل على كل شيء، شاءه أو لم يشاءه، وجد أو لم يوجد. فكلمة شيء عامة، وهو على كل شيء قدير، فكلمة شيء هنا عامة. قال العلماء: ما صح أن يدخل في العلم. وعلم الله عز وجل شامل كامل، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. هذا خلاف لمن يقول بأن قدرة الله عز وجل ملازمة أو مرتبطة بمشيئته، فما شاءه الله هو ما قدر عليه، وما لم يشأه فهذا لا يدخل في حد قدرة الله سبحانه وتعالى. ولهذا قالوا وأثنوا عليه بقولهم: وهو على ما يشاء قادر، على ما يشاء، وخصوا القدرة بإيه؟ بالمشيئة. فالمشيئة منوطة بالقدرة فقط، فما شاءه الله سبحانه وتعالى هو ما قدر عليه، فالقدرة منوطة بالمشيئة ولا تتعدى، القدرة منوطة بالمشيئة وما تتعدى، وهذا نسبة النقص له سبحانه وتعالى، هذا في نسبة النقص لله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، على ما شاءه سبحانه وتعالى وما لم يشاءه، فالقدرة هنا قدرة عامة. يبقى المشيئة أخص، لأن ارتباط المشيئة بماذا؟ المشيئة مرتبطة بالحكمة، فما اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى وشاء وأوجد، أما القدرة فهي أعم، فهو على كل شيء قدير، على ما شاءه سبحانه وتعالى وعلى ما لم يشاءه. ولهذا نقول الثناء على الله عز وجل بهذا: وهو على ما يشاء قادر. هذا فيه نقصه وليس الكمال، الكمال وهو على كل شيء قدير، هذا الكمال، أن الله على كل شيء قدير، أي على ما شاءه الله سبحانه وتعالى وعلى ما لم يشاءه الله عز وجل. نعم.
قال: قديم لا أول لوجوده، باق لا نهاية لبقائه.
نعم، قديم لا أول لوجوده، قديم لا أول لوجوده، يعني إذن بلا أول لوجوده بين المراد بماذا؟ بين المراد بقديم، المراد بالقديم هنا بين أنه لا أول لوجوده. والقديم كما نبه العلماء كثيرا أنه ليس من أسماء الله عز وجل. لماذا ليس من أسماء الله عز وجل؟ لأن أسماء الله سبحانه وتعالى حسنى، ومعنى حسنى يعني لا بد أن تتضمن ماذا؟ أن تتضمن الكمال المطلق، هذا معنى حسنى. أما القديم، أما القديم فإذا أطلق أريد به أحد المعنيين، إما القديم المسبوق بغيره كما قال سبحانه وتعالى: حتى عادك العرجون القديم، وإما القديم المطلق الذي لا شيء قبله، أو الذي لا ينتهي تمادي وجوده في الماضي إلى أول، اللي هو بمعنى الأزلي. القديم إذا أطلق احتمل إما قديم لا أول له، الذي ليس قبله شيء، اللي هو يساوي الأزلي، وإما المسبوق بغير. فكل ما هو مسبوق بغيره كذا يقال قديم، شيء مثلا قديم من مئات سنين يقال هذا قديم، لكنه مسبوق بشيء. لهذا لما كان القديم يحتمل الأولية المطلقة ويحتمل أن يسبق بغيره، ما صح أن يسمى الله به. ليه؟ لأنه يحتمل أولية ناقصة وأولية كاملة. طالما ما احتمل واحتمل لا يصح أن يكون اسم من أسماء الله عز وجل، لأن القاعدة في أسماء الله عز وجل لابد أن تتضمن ماذا؟ الكمال المطلق، الكمال المطلق. ولهذا لماذا ليس من أسماء الله عز وجل مثلا المريد المتكلم؟ لأن المتكلم قد يتكلم بالخير وقد يتكلم بخلاف، والمريد كذلك. ولماذا لا يسمى الله بالماكر والكائد والمستهزئ؟ لأن المكر من المحمود ومن المذموم، والكيد من المحمود ومن المذموم، فلا يصح أن يقال الله ماكر الله كائد. ليه؟ لأن الكيد نفسه ولأن المكر نفسه منه المحمود ومن المذموم، فلا يصح الإطلاق على الله عز وجل بهذا. أسماء الله عز وجل تتضمن الكمال المطلق، وهذا كمال مقيد. ولهذا لما نأتي نصف الله عز وجل بالمكر نصفه به على الوجه الذي ورد في القرآن، على وجه المقابلة، ويمكرون ويمكر الله. لم يأتي هذا المكر في القرآن مطلقا، إنما مقيد، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فالمكر من المحمود ومن المذموم، فنثبته صفة لله عز وجل بشرط أن يكون هذا على وجه الذي جاء به القرآن. ويمكرون ويمكر الله، يستهزئون الله يستهزئ به، يخادعون الله وهو خادعه، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيد. يبقى الكيد والمكر والاستهزاء والمخادعة وكذا، كل ذلك لم يطلق على الله عز وجل كصفة بإطلاق، إنما ذكر بماذا؟ ذكر مقيدا على الوجه الذي جاء به القرآن وهو وجه المقابلة. لهذا هل يصح أن نقول إن من أسماء الله عز وجل الماكر والكيد وكذا؟ الجواب لا. ليه؟ لماذا؟ لأن هذه لا تتضمن الكمال المطلق. من أجل هذا القديم لما احتمل أن يكون المعنى هو الذي ينتهي تمادي وجوده في الماضي إلى أول، والذي لا ينتهي إلى أول، ولهذا فهو يعبر عنه بالأزلي، إذا يتضمن هذا ويتضمن أيضا المسبوق بغيره. يعني ليس القديم هو ما سبق بغيره بإطلاق ولا يوجد خلاف هذا، لا، القديم احتمل في إطلاق في أنه القديم الذي لا أول له، يعني الذي لا يسبقه شيء ويحتمل أيضا أن يكون المسبوق بغيره. فلما احتمل هذا أو ذاك فما صح إطلاق اسم القديم على الله عز وجل. يبقى إذن هل القديم من أسماء الله عز وجل؟ الجواب لا. طيب لماذا ليس من أسماء الله عز وجل؟ الجواب لأنه لا يتضمن الكمال المطلق، وشرط الاسم أن يتضمن الكمال المطلق. طيب هل يصح أن يكون صفة؟ الجواب نعم، يوصف بالقدم أو يخبر عنه بذلك، وهو الصحيح أنه ماذا؟ أنه يخبر عنه بالقديم إخبار. والمؤلف هنا قال قديم لا أول له أو لا أول لوجوده، فأخبر عن الله عز وجل بالقديم الذي لا أول لوجوده، يعني ليس المسبوق به، ليس المسبوق بغيره، ليس المسبوق بغيره. إذن ليس القديم اسما لله عز وجل، وليس كذلك أيضا بصفة، بل يكون هذا باب الإخبار، وباب الإخبار ماذا؟ وباب الإخبار أوسع. لكن إذا وصف شيء متعلق به سبحانه وتعالى بالقديم فلا بأس، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. نعم. قال باق لا نهاية له، وهذه معنى الآخر. فالقديم الذي لا أول وجوده هي معنى الأول، والباقي الذي لا نهاية لبقائه ومعنى الآخر. فهو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء. باقي لا نهاية لبقائه يعني الآخر الذي ليس بعده، الذي ليس بعده شيء، كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم. والباقي أيضا، الباقي، هل الباقي من أسماء الله سبحانه وتعالى؟ الجواب أيضا يخبر عن الله سبحانه وتعالى بالبقاء، وليس الباقي من أسماء الله سبحانه وتعالى، ليس الباقي من أسماء الله عز وجل. هذا في المشهور، وإلا فبعض أهل العلم رأى أن الباقي من أسمائه، بعض أهل العلم رأى أن الباقي من أسمائه عز وجل، لكن يخبر عن الله عز وجل بأنه الباقي، لا إشكال في ذلك، لا إشكال في ذلك. قال سبحان، قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: والبقاء في الآية هو بقاء الرب ودوام وجوده، اللي هو ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نعم نعم. لا، هو هذا الأكمل، أن تقول القديم الذي لا أول وجوده، لأن القديم كما قلنا يحتمل أن يكون مسبوقا بغيره، كما قال سبحانه: حتى عادك العرجل القديم. فما تقول القديم الذي لا أول لوجوده، الباقي الذي نهاية لبقائه، هذا إخبار منضبط. نعم، كما قال الطحاوي، ها قال إيه؟ قديم بلا ابتداء، نعم، دائم بلا انتهاء. نعم.
قال: جل أن يلحقه تصور.
وأما عن الأسماء فكما جاء في القرآن: الأول والآخر، الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. فهنا إحاطتان، إحاطة زمانية باعتبار الأول وباعتبار الآخر، فهو الأول الذي ليس، الذي لا شيء قبله، وهو الآخر الذي لا شيء بعده. نعم.
قال: جل أن يلحقه،
وإحاطة مكانية، الظاهر والباطن، فالظاهر الذي ليس شيء فوقه، والباطن الذي ليس دونه شيء، فليس فوقه شيء، ليس دونه شيء. ومعنى الظاهر الذي ليس فوقه شيء، هذه فوقية ماذا؟ ذات وصفات. أما الباطن فإن البطون هنا بطون الصفة، أي أنه سبحانه وتعالى قريب في علوه، وعال في دنوه سبحانه وتعالى. فهو سبحانه وتعالى على عرشه بذاته، وهو قريب من خلقه ومن عباده. فالبطون هنا بطون صفة، ليس بطون ذات بمعنى أنه يحل في مخلوقاته. نعم.
قال: جل أن يلحقه تصور أو أن يشخصه فكر، فكل ما يخطر ببالك فربنا مخالف لذلك، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير.
نعم، جل أن يلحقه تصور أو يشخصه فكر، يعني أنك تتصور الرب سبحانه وتعالى بعقلك، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء. فكيف تتصور؟ العقول تتصور يا إخوان ما رأته، ما أخبرت عنه، ما رأت له نظيرا. أنا كيف أتصور الشيء؟ أنا لو قالوا مثلا لي في قطار في أمريكا، القطار ده كذا كذا كذا، أنا متصور يعني قطار، على الأقل تصور مجمل، يعني أنا أعلم تصور مجمل. أنا مش أقول قطار يعني دجاجة، ولا أقول قطار يعني طائرة، على الأقل عندي تصور مجمل، وإن كان يختلف في الصفات الخاصة، لكن فهو مما يركب، وهو طويل زي عربات وكذا، لكن ممكن سرعته بقى تحتاج إلى إخبار، لكن عندي تصور مجمل. ليه؟ لأنني رأيت القطارات، سمعت عن القطارات، لها ما يماثلها. فأي شيء الإنسان بتصوره بذهن إيه يا أخوان؟ تصور بذهن، ما يقوله مثلا ده فيه مثلا برج، هذا أعلى برج في العالم وكذا، أنا متخيل أعلى برج في العالم، متخيل عندي تخيل لهذا، ماذا سيكون؟ إنما هو طوابق، هذا 100 طابق، هذا 100 طابق، هذا 1000 طابق لو وجد، متصور، أنا متصور لهذا. فمثل هذا التصور، مثل هذا التصور الموجود لي، لأن له إما أنني رأيته، وإما أنني أخبرت عنه بأصوات، وإما أن له يعني نظيرا وغير ذلك. فلهذا نحن نقول ماذا؟ نقول بأن الرب سبحانه وتعالى هل أخبر الله عز وجل عن كنه ذاته وصفاته؟ الجواب لا. طيب هل له مماثل ونظير؟ الجواب لا. طيب هل رأيته؟ الجواب لا. يبقى لا ينبغي تصور كنه ذاته سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته، لكن تفكرنا يكون في ماذا؟ في المعاني، معاني الأسماء، معاني الصفات، آثار هذه الأسماء والصفات. إنما تتصور وتفكر في كنه الذات لا، لأن كل ما تفكر فيه فالله عز وجل على خلاف، من جهة ماذا؟ الكون، فالله على خلاف. ليه؟ لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا كان إحنا عجزنا عن إدراك ماهية مخلوق نحيا به وهو الروح، ماهيتها ما أحد يعرف ما هي، مع أن الروح هذه النبي أخبر أن الروح إذا خرجت من الجسم تبعها البصر، يعني هي من نوع الأجسام المحسوسة لكن لا تدري عن كنها. الجنة وهي مخلوقة، الله سبحانه وتعالى أخبر عنها الجنة وهي مخلوقة، لكن ما أحد يعلم كنها، ما في الجنة الكون حتى تقع رؤية لذلك. نعم. فإذا فكل ما يخطر بالك فربنا مخالف لماذا؟ فربنا مخالف لذلك. ليه؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية العظيمة المباركة التي تمثل منهج أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، وفيها الرد على الطائفتين المعطلة والممثلة. هذه الآية تمثل منهج أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ففيها الرد على الطائفتين اللتين خالفتا في الأسماء والصفات. الطائفة الأولى المعطلة، ويرد عليها بماذا؟ وهو السميع البصير. يرد على المعطلة به وهو السميع البصير في إثبات الأسماء والصفات. طيب ليس كمثله شيء، فيه الرد على الممثلة، فيه الرد على الممثلة، والسماع بصير في الرد، وليس كمثله شيء فيه الرد على الممثلة. يبقى ليس كمثله شيء فيه الرد على الممثلة، وهو السميع البصير فيه الرد على المعطلة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والكاف في ليس كمثله شيء. الكاف لأهل العلم فيها أقوال. القول الأول أن الكاف بمعنى مثل، أن الكاف بمعنى مثل، فيكون السياق ليس مثل مثله شيء، ليس مثل مثله شيء. طيب ظاهر هذا إثبات المثل لله، إثبات المثل لله، لأن ليس مثل مثله شيء، الظاهر إثبات المثل، أليس كذلك؟ الظاهر إثبات المثل، ليس مثل مثله شيء، يبقى ظاهر إثبات المثل. فالكاف هنا إذا فسرت بمثل فالظاهر ليس مثل مثل شيء في إثبات المثل. والجواب عن ذلك أن هذا سياق عربي، إذا أرادوا نفي المثل عبروا عنه بذلك، بنفي مثل المثل. فنفي مثل المثل عنده هو نفي للمثل، وهذا قاله ابن جني رحمه الله تعالى. قال ابن جني: إنما زيدت الكاف لتوكيد نفي المثل، لتوكيد نفي المثل. يبقى ليس مثل مثله شيء، تأكيد لنفي المثل، وليس على ظاهره أن الله عز وجل له مثل. فهذا سياق عربي يراد به هذا، مثل ما مر معنا في قول الله عز وجل: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. فإذا أراد العرب ديمومة الشيء وكذا قالوا ما دامت السماوات والأرض، فكذلك أيضا إذا أرادوا نفي مثل قالوا ليس مثل مثله شيء. والوجه الثاني أن الكاف صلة، يعني زائدة من جهة طبعا الإعراب، لكن في اللغة العربية في القرآن ليس شيء زائد من جهة المعنى، بل مراد به عند العرب في الصلة هذه التأكيد، التأكيد الذي هو بمنزلة التكرار أو إعادة الجملة، فيأتون بحرف الصلة ليس نافيا مجردا، بل هو نافي على نية التكرار أو إعادة الجملة. والمعنى ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، فهو آكد من ليس مثله شيء. فلما جاءت ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، أيما أبلغ، ليس مثله شيء ولا ليس كمثله شيء؟ قال الأبلغ في النفي ليس كمثله شيء، لأن كيف هذه الصلة تكون على ماذا؟ هي تقوم بمنزلة إعادة الجملة ثانيا. يبقى ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، كما قال الله سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت له، أي فبرحمة من الله لنت له. فما هنا صلة أيضا زائدة من جهة الإعراب، لكنها من جهة المعنى للتوكيد، فبما رحمة من الله أنت لهم، والمعنى فبرحمة من الله أنت لهم، فبرحمة من الله أنت لهم، فبرحمة من الله أنت لهم. وكما قال الله عز وجل: لا أقسم بيوم القيامة. هذا ظاهره إيه؟ نفي القسم ولا إثبات القسم؟ لا أقسم بيوم القيامة، هذا ظاهر النفي ولا الإثبات؟ النفي. هذه أيضا صلة، صلة. والمعنى، المعنى ماذا؟ ها؟ نعم، أقسم بيوم القيامة، أقسم بيوم القيامة، أقسم بيوم القيامة. فهذا في إثبات القسم المؤكد، أقسم بيوم القيامة، أقسم بيوم القيامة، أقسم بيوم القيامة. إذن فيكون معنى ليس كمثله شيء، ها؟ هو النفي المؤكد، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء. وهنا أيضا أقسم يوم القيامة، فلا أقسم بمواقع النجوم، هذا في نفي القسم ولا في إثبات القسم؟ في إثبات القسم على وجه من وجوه التفسير، والمعنى أقسم بمواقع النجوم، أقسم بمواقع النجوم، أقسم بمواقع النجوم. يبقى إما أن تكون الكاف بمعنى ها مثل، ويكون المعنى ليس مثل مثله شيء، أن هذا إنما هو مذكور على وجه ماذا؟ على وجه ها المبالغة في نفي المثل. يبقى ده سياق عربي. والوجه الثاني أن الكاف صلة زائدة للتأكيد، للتأكيد، تأكيد ماذا؟ تأكيد النفي، فتكون أبلغ من النفي المجرد ليس مثله شيء، وإنما المعنى ليس مثله، ليس مثله، ليس مثله، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، على هذا التأكيد. هذه الآية ليس كمثله شيء هو السميع البصير. نعم.
قال: وهو العزيز الحكيم العفو الغفور.
قال: وهو العزيز الحكيم، وهو العزيز الحكيم، العزيز الغالب والمنيع والقادر سبحانه وتعالى، الذي له العزة بكل معانيها، والحكيم، والحكيم فعيل بمعنى فاعل أو مفعل، يعني حاكم أو محكم، فتعود إلى الحكم أو تعود إلى الحكمة، فتعود إلى الحكم وإلى الحكمة، فهو سبحانه وتعالى الحاكم، وهو سبحانه وتعالى المحكم، وهو ذو الحكمة، ففيها إثبات هذا وإثبات ذاك، والعزيز أيضا بجميع معانيها. نجد في القرآن العزيز الحكيم، ما تلاقيش الحكيم العزيز، يعني في القرآن دائما العزيز الحكيم، ما تجد الحكيم العزيز. فهل هذا مقصود؟ وهل لهذا معنى؟ ابن القيم رحمه الله تعالى قال في بدائع الفوائد، ابن القيم قال في بدائع الفوائد: قال وجه التقديم، وجه تقديم العزيز على الحكيم، أن العزة كمال القدرة، أن العزة كمال القدرة، والحكمة كمال العلم، والحكمة كمال العلم، لأن الحكمة ما تكون إلا بكمال علم. طب والعزة كمال قدرة، يبقى العزة كمال قدرة والحكمة كمال علم. وهو سبحانه وتعالى الموصوف من كل صفة كمال بأكملها، من كل صفة كمال بأكملها وأعظمها وغايتها. فتقدم وصف القدرة، تقدم وصف القدرة لأن متعلقه، متعلق القدرة أقرب إلى مشاهدة الخلق، أقرب إلى مشاهدة الخلق، يعني آثار القدرة نحن نرى بأعيننا مشاهدة بالنسبة لنا، وما نراه دال على قدرته سبحانه وتعالى، سماء متقنة وأرض منبسطة وجبال عالية وبحار وكذا، وهو مفعولاته تعالى وآياته، ده مشاهدة الخلق في القدرة. وأما الحكمة فمتعلقها بالنظر والفكر، القدرة متعلقها بإيه؟ بالمشاهدة. طيب والحكمة متعلقها بإيه؟ بالنظر والفكر، تتدبر بقى الغاية والحكمة وكذا. فمتعلقها بالنظر والفكر والاعتبار غالبا، وكانت متأخرة عن متعلق القدرة، لأنه ما كان متعلقه يا أخواني قائم على الفكر والنظر وكذا، غير ما كان ما يكون متعلقه على المشاهدة، المشاهدة بتكون أسبق من الفكر وإعمال النظر. ووجه ثان أن النظر في الحكمة بعد النظر في المفعول والعلم به، فينتقل منه إلى النظر فيما أودعه من الحكم والمعاني، أن النظر في الحكمة بعد النظر في المفعول، يعني بعد المشاهدة، انتقال منه إلى اللي هو المشاهد، من النظر إلى النظر فيما أودعه من الحكم والمعاني. ووجه ثالث أن الحكمة غاية الفعل، هذا وجه أسهل، أن الحكمة غاية الفعل، فهي متأخرة عنه، يعني عن المشاهدة اللي هي القدرة، متأخرة عن تأخر الغايات عن وسائلها، فمشاهدة القدرة تسلم إلى غاية اللي هي متعلق الحكمة. فالحكمة غاية الفعل، ما الغاية من الفعل؟ فلابد أن أكون أنا نظرت إلى أثر هذا الفعل إلى مخلوقات الله عز وجل. ما الحكمة من خلق السماوات؟ ما الحكمة من خلق الأرض؟ يبقى هنا متعلق القدرة في خلق سماء أرض كذا يسبق متعلق ماذا؟ الحكمة. ما الحكمة من خلق السماوات والأرض؟ هذا عن علة تقديم العزيز الذي متعلقه قدرة، فالعزة كمان القدرة على الحكيم التي هي قائمة على كمال العلم. فكمال القدرة ده أمر مشاهد بنشاهده، لكن الحكمة كمان العلم ده أمر متعلق بالفكر والنظر الغايات، فهذه تتأخر عن المشاهدة. ولهذا أنت ترى الشيء لكن قد لا تعلم حكمته، حكمة منه. تأتي الحكمة بعد ماذا؟ بعد المشاهدة. فالعزيز يسبق ماذا؟ يسبق الحكيم في القرآن. ما نجد الحكيم العزيز، لكن تجد ماذا؟ العزيز الحكيم. وهذا تتدبره في الأسماء المقترنة في القرآن: السميع البصير، العزيز الحكيم، الغني الحميد. هذه كلها تجد فيها المعاني الدقيقة. نعم نعم. ما هي نحو؟ هتبقى زيادة. ما هو كده الكاف لو قلت نحو يبقى العرب كما قلنا العرب هنا لها سياق ولها أسلوب. هذا منه رحمه تعالى بناء على الظاهر، لو احنا قلنا ليس مثل مثله شيء فبناء على الظاهر، لكن مثل هذا لابد أن يفهم في ضوء السياق العربي. هل العرب تستعمل مثل هذا؟ الجواب قالوا نعم، إذا أرادوا نفي المثل أكدوه بمثل. فإذا أرادوا نفي المثل يقولون ليس مثل مثله شيء، إذا أرادوا التأكيد تأكيد نفي المثل نفسه فيقول ليس مثل مثله شيء. فإذا قالوا ليس مثل مثله شيء تعلم أن المراد تأكيد نفي المثل وليس إثبات مثل، لأن الظاهر في هذا بتقول ليس مثل مثله في إثبات المثل، فيه إثبات مثل، ليس مثل مثله شيء في إثبات المثل، وطبعا الله لا يثبت له مثل. فحينما يكون هناك إطلاق عند العرب مراد به كذا، إذا خذه على هذا الوجه ولا وبالتالي لا يدخله المجاز. ما يقال يدخله المجاز ليه؟ لأن المراد عند العرب به معنى واحد، والمجاز اللي بيحتمل معنيه، والعرب لا تعرف المجاز في لغتها. فما معنى ليس مثل مثله عند العرب؟ يقولون معنى ليس مثل مثله هو تأكيد نفي المثل، مثل ما دامت السماوات والأرض، يعني تأكيد التأبيد عندهم. ولهذا لا يرد ما دامت السماوات، على بناء على هذا لا يرد على ما دامت السماوات والأرض أن الجنة أو النار قد يفنيان. فإذا هنا نأخذ نفس السياق العربي، ما المراد به عند العرب في هذا. نعم هاتوا كلام الشنقيطي في الآية، كلام الشنقيطي في الآية ليس كمثله شيء، ليس كمثله. نعم نعم. في سورة ايه؟ لا ورد الاثنين، ورد الحكيم العليم والعليم الحكيم، ورد دي بيبقى حسب بقى متعلق سياق الآية نفسها، يعني ما يقتضي تقديم العلم أو ما يقتضي تقديم الحكمة، إنه عليم حكيم، إنه حكيم عليم، هذا ورد الاثنين في القرآن. أعتقد أن السياق نفسه يتعلق بتقديم الصفة، صفة العلم هنا، أو تقديم صفة الحكمة هنا. كان المورد مورد تأمل ونظر وكذا، تجد الحكمة تقدم، أو في العلم أيضا تجد العلم يتقدم حسب سياق الآية وما تحتاجه الآية في هذا. يعني عند التأمل أتجد سرا في تقديم العلم على الحكمة، أو تقديم الحكمة على العلم عند التأمل. نعم.
قال العلامة الشنقيطي.
نعم.
رحمه الله تعالى: والجواب عن قوله ليس كمثله شيء أنه لا مجاز زيادة فيها، لأن العرب تطلق المثل وتريد به الذات، فهو أيضا أسلوب من
قال
والجواب عن قوله ليس كمثله شيء أنه لا مجاز زيادة فيها.
قبل سبب الإعراب،
قال: فصل في الإجابة على ما ادعي فيه المجاز. فإن قيل: ما تقول أيها النافي للمجاز في القرآن في قوله تعالى: جدارا يريد أن ينقض، وقوله: واسأل القرية، وقوله: ليس كمثله شيء، وقوله: واخفض لهما جناح الذل.
طيب ماشي. نعم. قال في ليس كمثله شيء،
قال: والجواب عن قوله ليس كمثله شيء أنه لا مجاز زيادة فيها، لأن العرب
لا مجاز زيادة، المجاز تارة يكون بالزيادة، المجازيون يقولون كده، أهل المجاز يقولون مجاز بزيادة، مجاز بنقص، مجاز بنقل، على حسب. نعم. فالزيادة كليس كمثله شيء، والنقص واسأل القرية، والنقل أو جاء أحد منكم من الغائط فانتقل الأمر من الخارج إلى الموضع الذي توضع فيه الحاق، فيقال ذهبوا إلى الغائط، أو جاء من الغائط، أو جاء أحد منكم من الغائط. الغائط أصلا اسم للخارج، خارج من الإنسان الغائط، ثم صار للموضع الذي تقضي فيه حاجته. نعم. هذا يسميه أهل المجاز، يسمون هذا مجاز بالإيه؟ بالنقل أو بالزيادة، مثل ليس كمثله شيء، هم يقولون كذا يعني يمثلون بهذا، أو بالحذف، مثل واسأل القرية، يعني والمعنى واسأل أهل القرية. نعم. نعم. الأصل خارج. نعم. أو المكان واستعير به الخارج. نعم. يكون المكان أصل فيه المكان، ثم أضيف للخارج. نعم. الأصل للمكان. نعم.
لأن العرب تطلق المثل وتريد به الذات، فهو أيضا أسلوب من أساليب اللغة العربية، وهو حقيقة في محله، كقول العرب: مثلك لا يفعل هذا، يعنون لا ينبغي لك أن تفعل هذا. ودليل هذا وجهه في القرآن، كقوله تعالى: وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، أي شهد على القرآن أنه حق. وقوله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات، يعني كمن هو في الظلمات. وقوله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، أي بما آمنتم به على أظهر الأقوال. وتدل له قراءة ابن عباس رضي الله عنه: فإن آمنوا بما آمنتم به، وتروى هذه القراءة عن ابن مسعود رضي الله عنه أيضا. ويجاب أيضا بأن أداة التشبيه كررت لتأكيد نفي المثلية المنفية في هذه الآية، والعرب ربما كررت بعض الحروف لتأكيد المعنى، كتكرير أداة النفي في الجمع بين ما وأن لتأكيد النفي، كقول دريد ابن الصمة في الخنساء الشاعرة: ما إن رأيت ولا سمعت به، كاليوم طالي أنيق جربي وقول قتيل ابن الحارث في مقتل النضر ابن الحارث صبرا يوم بدر أبلغ بها ميتا بأن تحية ما إن تزل بها النجائب تخفق. وكالجمع بين إن وما لتوكيد الشرط في قوله فإما نذهبن بك، وفي قوله تعالى فإما تثقفنهم، وفي قوله تعالى وإما تخافن، وكقول الشاعر زعمت تماضر أنني إما أمت يسدد أبينوها الأصاغر خلتي. فإن قيل هذه الزيادات لم تغير الإعراب والكلام فيما غيره، فالجواب أن تغيير الإعراب بزيادة كلمة لنكتة أو نقصها للدلالة عليها بالاقتضاء أسلوب من أساليب اللغة كما تقدم، والحكم بأنه مجاز لا دليل عليه يجب الرجوع إليه.
نعم، يعني يقول أن هذا للتأكيد، فيكون هذا الحرف إنما ذكر للتأكيد. فعلى كل، كما قلنا أن هذا سياق عربي دال على مراده ألا وهو تأكيد النفي، فهذا إنما أريد به تأكيد النفي وليس زائدا، أي بمعنى أنه لا معنى له، فليس في القرآن شيء من ذلك من الحروف الزواج التي لا معنى لها، وإنما هو مراد بها التأكيد، مراد بها التأكيد. فلا إشكال أن يقال المثل على ما هو عليه، ويكون ويراد هنا بالكاف تأكيد نفي المثل، فليس كمثله شيء، أي ليس مثله شيء. فهنا كلام الشنقيطي يتوجه على الوجه الثاني اللي هو أن الكاف هنا صلة، حرف صلة، إنما أتي به ماذا؟ للتأكيد. والمعنى في الذي أفادته حرف الصلة اللي هو الكاف هذا تأكيد النفي على وجه إعادة الجملة مرة ثانية. فالعرب تقصد بهذا ليس مثله شيء، كما قال الله عز وجل فبما رحمة من الله، أي فبرحمة من الله لنت لهم، فبرحمة من الله لنت لهم. فيبقى إذن هنا الكاف حرف صلة ذكر لتأكيد قائم على التكرار، يبقى المعنى ليس مثله شيء. هذا أكد من أن يكون الآية ليس مثله شيء، لأن ليس مثله شيء نفي محض ليس فيه التكرار، إنما ليس كمثله هذا تأكيد هذا النفي على وجه التكرار، فهذا معروف في السياق العربي، ولا يقال هذا مجاز بالزيادة، لأن هنا ليست زيادة مجردة، إنما على وجه التكرار العرب تطلقها هكذا، كما قال الله عز وجل فبما رحمة الله، وكما قال سبحانه وتعالى لا أقسم بيوم القيامة، فهذا ليس نفيا للقسم، هذا إثبات مكرر للقسم، والمعنى أقسم بيوم القيامة. فهل يقال لا أقسم بيوم القيامة ده ظاهره النفي لكن مراد بالإثبات فيكون مجازا؟ لا، ليس أصلا في لغة العرب هذه يراد بها ماذا؟ النفي هنا، إنما يراد بها الإثبات المؤكد، والمعنى أقسم بيوم القيامة. ولهذا نقول إيه بقى؟ ولهذا من الفوارق المهمة جدا للرد على القائلين بالمجاز، وهذا سبب قولهم بالمجاز، أنهم لم يراعوا سياق العرب ومراد العرب من سياقه، المراد اللي بيسموها دلالة الاقتضاء، مقتضى السياق هذا كذا وكذا. فلا بد أن تفهم المراد بمقتضى السياق العربي، السياق العربي ماذا يريد، وبالتالي سينفع عنك احتمالية بقى إيه؟ مثلا لا أقسم يوم القيامة، يبقى هذا ظاهر النفي وليس المراد النفي لكذا وكذا، إنما المراد الإثبات. هذا كله لو فهمت أنت من السياق العربي، ما المراد بالسياق العربي، ما المراد من هذا السياق، ما المراد من هذا التعبير عند العرب، انتفع عندك هذا. لأن عندك المجاز يحتمل وجهين، أحدهما أقرب من الآخر. إنما إذا عرفت أن السياق العربي مقتضاه هو معنى واحد، انتفى القول بالمجاز، ليس معنيين. لأنهم عندهم المجاز هو عدول عن معنى إلى معنى لقرينة. إذن في معنية أحدهما أقرب من الآخر، فعدلنا عن هذا المعنى إلى هذا المعنى، ده قوله. لكن عندما نفهم الأسلوب العربي ولغة العرب هنعلم أن هذا معنى واحد. مثاله اللي هو يعني أسهل محمد كالبدر، محمد كالبدر، أو دخل البدر، دخل الأسد، أقبل الأسد، أقبل الأسد، الشيخ محمد أقبل الأسد، ما تقول كده أقبل الأسد، أقبل الأسد، هم يقولون بس ده مجاز، لأن محمد أصلا ليس أسد، الأسد هذا علم على حيوان مفترس وكذا، فقال محمد الآن شايفه الآن حيوان مفترس؟ لا، يبقى هذا يقول لك ده مجاز، يبقى هنا أردنا أن محمدا هذا شجاع، فلما احتمل أن يكون حيوان مفترسا أو شجاعا أو كذا، يبقى احنا عدلنا عن كون حيوان مفترس إلى شجاع لكذا وكذا. هذا قولهم في المجاز. لكن أهل السنة ماذا يقولون؟ العرب إذ تقول أقبل الأسد تريد ماذا؟ شجاعته، وليس هناك معنى آخر، فلا أحد يتصور. ولهذا محمد يقول أنت بتشتمني يا شيخ، أنت بتشتمني، هو أنا أسد، هو أنا حيوان، لن يقول هذا أبدا، لن يقول هذا. ليه؟ لأن المراد واحد مفهوم ما يحتمل غيره. ولهذا لو جاء واحد يقول له خلي بالك الشيخ اليوم انتقصك، تقول لك أنت شباك بالحيوان، إيه حيوان إيه؟ قال لك أنت أسد، أنت هيرد عليه وقال أنت مجنون، هيثنى عليه. يبقى إذن لها دلالة واحدة وليس دلالتين. وعليه كما كررنا من قبل بأن الإشكال عند المجازين أنهم سحبوا ما يكون في الدلالة الإفرادية على الدلالة التركيبية. الأسد كدلالة إفرادية عالم على حيوان مفترس، ومحمد عالم على إنسان كدلالة إفرادية. يعني إيه؟ يعني افصل محمد عن أسد، يبقى أسد أما أقول لك أسد يبقى هذا عالم على حيوان مفترس، محمد هذا عالم على إنسان. لما ركبنا محمد أسد قالوا أسد ده حيوان، هنركبه على إنسان، يبقى هنا بنستعير له صفة من صفة الحيوان وهي الشجاعة وهي المراد، ونركبها مثلا عليه، يبقى ده مجاز. فظنوا أن الدلالة هي في الدلالة التركيبية، الدلالة الإفرادية اللي كانت أسد في حيوان مفترس هي الموجودة في الدلالة التركيبية، بس باستعارة صفة من صفاته. لا، احنا ما عندناش بقى هنا الدلالة الإفرادية اللي هو علم على حيوان مفترس. لما جينا نقول في التركيبة ركبناه محمد أسد، لم يعد عندي الدلالة الإفرادية، ماذا؟ احتمالية، لا يمكن، لا يحتمل محمد هذا أن يكون أسدا أي حيوانا مفترسا، هذا ما يحتمل أبدا. وعليه أما نقول محمد أسد فهو عند العرب نص في شجاعته ما يحتمل سواه. تقول لامرأتك أنت قمر، تقول لك أنت كذاب، أما تقول أنت قمر تقول أنت كذاب، استغفر الله عز وجل، أنت تكذب. القمر في السماء، ما لي ولي القمر. ليه؟ لأنها نظرت للدلالة الإفرادية، ده نظر الدلالة الإفرادية، القمر ده لما في السماء. لكن لما تقول أنت قمر، أنت قمر، لا أحد يختلف لا أنت ولا هي، ولا أحد يستمع، نعم، إلى أنك الآن تصفها وتمدحها بالوضاءة والحسن وغير ذلك. يبقى هنا الدلالة الإفراضية أحدثت إشكالا في الدلالة التركيبية. كذلك مسألة عدم فهم السياق بمقتضى لغة العرب، بمقتضى لغة العرب جعلك تقول مجاز بزيادة، مجاز بحذف، مجاز بنقل، واسأل القرية خلاص انت نحت منها مجازة. ليه؟ لأن القرية لا تسأل بل يسأل أهلها. يبقى المعنى واسأل أهل القرية يبقى ده مجاز، يبقى السياق ده مش هو المراد واسأل القرية، إنما واسأل أهل القرية هذا مجاز بالحذف. نحن عندنا لا نقول هذا مجاز، هذا حقيقة، إذ لا يفهم واحد قط أن المراد اسأل ماذا؟ بيوت القرية. فاسأل القرية ما أحد يفهم أبدا اسأل بيوت القرية، إنما كل يعلم واسأل أهل القرية، كل يعلم. إذن ده مقتضى واحد، اسأل السيارات اللي تمر هذه، شوف الحادث اللي حصل كذا، حادث ايه، اسأل السيارات. والمعنى السائق، سائق السيارات. فهذا اسمها دلالة ايه، هذه الدلالة التركيبية لها معنى واحد، والإفراضية لها ما يخصها. من هنا كان أهمية معرفة السياق العربي ترفع إشكال في الحقيقة المجازة. وعليه فليس كمثله شيء، لن يتصور عربي أن هذه مثلا زائدة زيادة محضة وبالتالي يقع عندنا إشكال، هي ليست زائدة زيادة محضة، بل إن العرب تطلق مثل هذا على ما إذا أرادت أن تؤكد نفيا على ماذا؟ على وجه التكرار. ليس كمثله شيء، يبقى ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء. مثل ما تفهم العرب النفي المصدر بالاستفهام، ليس لله سمي، هل تعلم له سميا؟ ليس له سمي نفي، هذا نفي مجرد، ليس له سمي. هل تعلم له سمي، هل تعلم له سميا؟ ده نفي ايضا، بس نفي بصيغه الاستفهام، هل تعلم له سميا؟ ليس المعنى عند العرب هل تعلم له سميا ده سؤال تقوم تقول انت لا ليس له سمي، لا مش ده المراد. هل تعلم له سميا؟ اي ليس له سمي، لكن هذا النفي المصدر بالاستفهام نفي وزيادة. ما الزيادة؟ التحدي، هل تعلم له سميا؟ تعرف تأتي بهذا السمي؟ يبقى هذا نفي مشرب بايه؟ بالتحدي، بخلاف ليس له سمي، ده نفي محض، ده نفي محض. لكن هل تعلم له سميا؟ هذا تعجيز، تحدي. ولهذا لابد من فهم السياق العربي ومعرفة المراد من سياق العرب ومراد العرب من هذه التعبيرات. يبقى ده اسمه دلالة اقتضاء، مقتضى الوضع هذا، مقتضى الوضع هذا كذا وكذا. فليس كمثله شيء، المعنى ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء. يبقى هذا هو المعنى. يبقى كأن الكاف دي غير موجودة بل مؤكد فيها. مثل فبما رحمة من الله لنت لهم، المعنى فبرحمة، فبرحمة من الله لنت لهم، فبرحمة من الله لنت لهم، فبرحمة من الله لنت لهم. يبقى هذا تأكيد، تأكيد أبلغ من فبرحمة. يبقى فبما رحمة، فبما رحمة أبلغ من فبرحمة، أبلغ من فبرحمة. ليه؟ لأن العرب حينما تطلق مثل هذا وأتت بحرف الصلة هذا إنما تريد تأكيد ماذا؟ تأكيد الشيء، تأكيد الشيء. وعليه يبقى الكاف عندنا، أما نقول ما كل اللغيون بزائدة، زائدة من جهة عربية لكن ليست من جهة معنى، من جهة إيه؟ معنى. فهي ليست زائدة عندنا من جهة المعنى، بل مراد العرب منها التأكيد، والمعنى عند العرب ليس مثله، مثله شيء ليس مثله شيء ليس مثله شيء. أو تعتبرها بمعنى المثل، الكف بمعنى المثل، يبقى ليس مثله، ليس مثل مثله شيء، ليس مثل مثله شيء. أيضا السياق العربي يقصد بهذا إيه؟ أما يكون ليس مثل مثله، ده الظاهر نفاء إثبات المثل، ليس مثل مثل الله، يبقى في لله مثل، قال لك لا، ليس مثل مثله المعنى تأكيد نفي المثل. فإذا أراد أن تؤكد نفي المثل أكدته بإيه؟ بمثل المثل. يبقى ليس مثل مثل شيء، ده تأكيد لنفي المثلية أصلا، يبقى هذا تأكيد لنفي الإيه؟ فهذا التوكيد لنفي المثل. القاعدة اللي احنا نأخذها من هذا قاعدة ضرورة فهم الكلام العربي بمقتضى السياق العربي والمراد العربي، تفهم السياق العربي في مقتضى مرادهم المعروف الذي وضعوا هذا من أجله. ومن هنا فمثلا ثكلتك أمك، تعلم جيدا أن العرب ما تقصد بذلك السب، ما يقال ثكلتك أمك، ثكلتك أمك ما تقصد العرب بذلك السب، إنما تقصد ذلك العرب إنكار عليك، ثكلتك أمك وكذا، فليس المراد بها السب. فلا تأتي أنت مثلا حينما يقول النبي لمعاذ ثكلتك أمك، فتقول النبي صلى الله عليه وسلم كان، ده دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسب وكان كذا، لا، إنما المراد من السياق العربي في هذا ماذا؟ الإنكار. نعم. ومثل لعمري، لعمري على وجه، لعمري لعمري، فهذا ظاهره ماذا؟ القسم بمخلوق، لكن العرب تريد بذلك تأكيد الكلام، ما تريد بذلك حقيقة قسم، حقيقة قسم، إنما تريد تأكيد الكلام. نعم. ما هو نفس الكلام شيخ صالح، نفس الكلام اللي بيكون. نعم كذلك أيضا هي لو على معنى التأسيس ليس كذاته شيء تحتمل، زي ما قال الشنقيطي ليس كذاته ما في مشكلة تحتمل. نعم نعم لا لا معنى فاعل ومفعل، حاكم ومحكم، اي نعم، والاحكام كله، ما هو الحكمه والاحكام تعود الى احد، الحكمه تعود، الاحكام يعود الى الحكمه وكذا نفسه، وبمعنى الحاكم، فالحكيم يؤخذ منها. نعم.
في فائده شيخنا ابن القيم في اقتران الاسماء وتقديم احدهما.
نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد نقلا عن السهيلي قال: فيقال متى يكون أحد الشيئين أحق بالتقديم ويكون المتكلم ببيانه أعنى؟ قال: والجواب أن هذا أصل يجب الاعتناء به لعظم منفعته في كتاب الله وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم، إذ لا بد من الوقوف على الحكمة في تقديم ما قدم وتأخير ما أخر، كنحو السمع والبصر والظلمات والنور والليل والنهار والجن والإنس في الأكثر وفي بعضها الإنس والجن، وتقديم السماء على الأرض في الذكر، وتقديم الأرض عليها في بعض الآيات، وتقديم ونحو قوله سميع عليم ولم يجئ عليم سميع، وكذلك عزيز حكيم وغفور رحيم، وفي موضع رحيم غفور، إلى غير ذلك مما لا يكاد ينحصر، وليس شيء من ذلك يخلو عن فائدة وحكمة، لأنه كلام الحكيم الخبير. وسنقدم بين يدي الخوض في هذا الغرض أصلا يقف بك على الطريق الأوضح، فنقول ما تقدم من الكلم فتقديمه في اللسان على حسب تقدم المعاني في الجنان، والمعاني تتقدم بأحد خمسة أشياء: إما بالزمان، وإما بالطبع، وإما بالرتبة، وإما بالسبب، وإما بالفضل والكمال. فإذا سبق معنا من المعاني إلى الخلد والفكر بأحد هذه الأسباب الخمسة أو بأكثرها سبق اللفظ الدال على ذلك المعنى السابق.
نعم. فوعليه يخرج العزيز الحكيم لما كان متعلق العزة القدرة وكان متعلق الحكم الفكر يتقدم ما هو متعلق القدرة لأنه قائم على مشاهدة، على ما يتعلق بالفكر لأنه قائم على استنباط ونظر وهكذا. نعم نعم نعم. نعم. إيه نعم. فهو الحاكم وهو المحكم. نعم.
قال العلامة
نعم. نعم. أي ما هو كما قال الشيخ. أعد كلام الشيخ. هذه المادة اللي هي الحاء والكاف والميم. هو رجع على الاشتقاق يقول ها تدل على حكم وإحكام. المادة اللي هي حاكم الحاء والكاف والميم نعم تدل على حكم وعلى إحكام، فمن الحكم هتأخذ الحاكم. لا ما المادة الحكيم وصفة الحكمة والحاكم وكل هذا ترجع إلى مادة وهي الحاء والكاف والميم. المادة هذه دل على ماذا؟ دل على حكم ودل على إحكام، فمن الإحكام تأخذ الحكمة وكذا، ومن الحكم تأخذ بقى الحاكم أو الحكم الشرعي والحكم القدري. إذن المادة نفسها يستنبط منها ويأخذ منها الحاكم والمحكم اللي هو الحكيم والحكمة كصفة. نعم ما هما نعم إذا كنا ما هما قالوا كده الحكيم فعيل بمعنى فاعل ومعنى مفعل، معنى فاعل ومعنى مفعل، حكيم معنى فاعل ومعنى مفعل. نعم ما هي كلها بترجع الى نفس المادة، لكن الحكيم نفسها من اشتقاق من متولدات الايه المادة اللي هي الحاء والكاف والميم. طب الحكيم ترجع الى ايضا احكم ومحكم، احكم وحكم ومحكم في الحكمة ترجع الى هذا. يعني انت قصدك انت ناخذ الحاكم من مادة الحكيم، احنا الحكيم بنرجع على مادة، الحاكم والحكيم بترجع الى مادة. طيب الحكيم حكيم فأحكم وحكيم فحكم، كذلك حكيم فحكم وحكيم فأحكم وهكذا. نعم.
قال العلامة ابن عزوز رحمه الله تعالى: العفو الغفور، الرحيم شديد العقاب. كان العالم وهو جميع ما سوى الله في العدم، والله هو الذي أوجده بمشيئته من غير احتياج إليه ولا تفكر في إيجاده، فكله ملكه يتصرف فيه وحده كما يشاء، فلا ينسب إليه جور فيما أوجد.
قال العفو الغفور الرحيم شديد العقاب. فالعفو والغفور ما الفرق بين العفو والغفور؟ الفرق بين العفو والغفور قالوا العفو هو فعول من العفو وهو التجاوز عن الذنب وترك العقاب عليه. قال العلماء العفو هو فعول من العفو وهو التجاوز عن الذنب وترك العقاب عليه. طب الغفور فعول أيضا من قولهم غفرت الشيء إذا سترته، إذا سترته، وفعول موضوع للمبالغة. فإذا العفو تجاوز عن الذنب وترك العقاب عليه، وغفور من قول ما غفرت الشيء إذا سترته، ده تجاوز عن الذنب وده ستر له. قال الزركشي ما حكمة تقديم العفو على الغفور؟ العفو الغفور، ما حكمة تقديم العفو على الغفور؟ قال إن ذلك لشرف العموم، فإن العام أشرف من الخاص، فتقديم العفو على الغفور أي عفو عما لم يؤاخذنا به مما نستحق بذنوبنا، لم يؤاخذنا به مما نستحق بذنوبنا، غفور لما واخذنا به في الدنيا فتقدم العفو على الغفور لأنه أعم، وأخرت المغفرة لأنها أخص، يعني ما بتجاوز فقط بل هذا ستر، فمن العفو أخذ التجاوز عزم وترك العقاب عليه، وأما الغفور فيه الستر، قد يستر ذنبك لكن تؤخذ عليه في الآخرة، قد يستر، أنا قد سترتها، أنا قد سترتها عليك وأنا أغفر لك اليوم. نعم.
قال كان العالم وهو جميع ما سوى الله في العدم، والله هو
كلام العثيمين في كلام العثيمين في العفو والغفور كذلك، فرق بين العفو والمغفرة،
والله هو الذي أوجده بمشيئته،
لأن من العفو إذا ترك العقاب عليه، ترك العقاب لما المغفرة هذا من العفو، وأصل المغفرة هي الستر، أصل المغفرة هي الستر، فيسترها ثم يغفرها الله سبحانه وتعالى لك. نعم.
قال كان العالم وهو جميع ما سوى الله في العدم، والله هو الذي
كان العالم وهو جميع ما سوى الله في العدم، وهو الذي أوجده بمشيئته، أي كان الله ولا شيء قبله، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، فكان الله ولا شيء قبله سبحانه وتعالى، ثم خلق الخلق عز وجل، لكن لا زال ربي عز وجل لا يخلق سبحانه وتعالى، ولا زال يفعل عز وجل، فالله سبحانه وتعالى أزلي بمعنى أنه ليس قبله شيء، هو الأول الذي ليس قبله شيء، لكن لا نتصور أن الله سبحانه وتعالى عطل عن الفعل زمانا، فهو ربي سبحانه وتعالى لا يزال يفعل ولا يزال موصوفا بأسماء وصفاته وآثارها ظاهرة، فما تعطل الله سبحانه وتعالى عن أثار أسماء وصفاته، إنما لا زال آثار أسماء وصفاته سبحانه وتعالى، ولا يعني هذا قدم الإيه العالم، يقال بهذا القول يكون العالم قديم قدم الرب سبحانه وتعالى، لا، معلوم أن خالقا قبل مخلوق، وأن فاعلا قبل مفعول، لكن اعلم أن الله لم يتعطل عن الفعل زمانا ما، ومن هنا قال شيخ الإسلام بمسألة حوادث لا أول لها، تمام، رجع إلى إيه؟ إلى أن ربي لا يزال يفعل، لا يزال يفعل سبحانه وتعالى، إنما مثلا عند الأشاعرة أو كذا يقولون بأن هذا تأخر زمانا المفعول عن الفاعل، تأخر زمانا، بمعنى أنه نعم له أسماؤه وله صفاته قبل ذلك، لكن آثارها غير موجودة زمانا ما. فقالوا بفرق بين خالق ومخلوق يوجب تعطل الله عز وجل عن الفعل زمانا ما، وعن وجود آثار هذه الأسماء والصفات زمانا ما، وهذا رد عليه أهل السنة والجماعة. فنحن نعتقد ربا كان ولا شيء قبله، ونعتقد ربا يفعل ولم يتعطل عن فعله. يبقى لا يزال ربي يفعل عز وجل، لكن معلوم أن الفعل قبل المفعول وأن الخالق قبل المخلوق. لكن القول بأن زمانا ما تعطل الله عز وجل عن فعل، أو وجدت أسماء وصفاته لكن لم توجد آثار هذه الأسماء والصفات زمانا ما، هذا لا يكون. فيقولون هو خالق قبل أن يكون مخلوق، هو خالق، لكن الخلق لم يكن تعطل الفعل والخلق زمانا، لم تظهر فيه الأسماء والصفات، لأن عنده من العالم هذا قد يكون العالم الإيه المحسوس وكذا، وهذا خلقه الله بعد، وليس أن الله عز وجل لا يزال يخلق. هناك من العوالم ما لا نعلمها، فعندهم هذا العالم هو العالم المشاهد المعلوم المعروف، وهذا خلقه تأخر، وبالتالي يكون الخالق قبل المخلوق بهذا الزمان. وأهل السنة والجماعة يقولون ليس هذا العالم المشاهد هو الخلق، بل هو من جنس المخلوقات، وإلا فالله سبحانه وتعالى لا يزال يفعل، ولهذا جنس المخلوقات هذا أزلي، وأما أحد المخلوقات هذه التي تتعلق بالمشيئة، لكن جنس المخلوقات هذا ماذا؟ هذا أزلي. فلا يزال ربي يفعل، لا يزال ربي عز وجل لا يخلق، لا يزال ربي عز وجل كذا. ومن قال بأن الله سبحانه وتعالى عطل عن هذا الفعل زمانا فليبرز الدليل، إذا لم يكن الدليل فالله سبحانه وتعالى ماذا؟ فالله عز وجل لا يزال يخلق ولا يزال سبحانه وتعالى يفعل كما قال سبحانه فعال لما يريد. لأن تعطيل الله عز وجل عن الخلق زمانا ما معناه النقص، هذا فيه إثبات النقص لله سبحانه وتعالى. تعطيل الله عز وجل عن الفعل زمانا ما هذا فيه نقص وإثبات النقص لله عز وجل. فكان العالم وهو جميع ما سوى الله في العدم، فهو سبحانه وتعالى رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم، كل ما سوى الله عالم. فالله سبحانه وتعالى كان ولا شيء من ذلك موجود، كما جاء في الحديث الصحيح كان الله ولا شيء، إيه؟ كان الله ولم يكن شيء قبله، كان الله ولم يكن شيء قبله. نعم 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 نعم. قال والله عز وجل هو الذي أوجده بمشيئته سبحانه وتعالى، يعني أوجد العالم بمشيئته، فالإيجاد هذا متعلق بمشيئته سبحانه، ومشيئته مترتبة على حكمته سبحانه وتعالى. فشاء الله عز وجل هذا الخلق على هذا الصفة على هذا النحو، كل هذا لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. وكما قلنا أن القدرة أعم من الإيه؟ من المشيئة، قدرة أعم من المشيئة. فالله عز وجل شاء الخلق هذا وخلقه، لكن قدرته سبحانه وتعالى أعم من خلقه، وليس أن نربط المشيئة بالقدرة، بمعنى أن ما شاءه الله هو الذي يقدر عليه، وأما ما لم يشاءه الله فلعجزي عنه. هكذا يقول أهل البدع، نعم، يقولون بأن المشيئة مرتبطة بماذا؟ بأن المشيئة مرتبطة بالقدرة، ولهذا يقولون هو على ما يشاء، هو على ما يشاء قادر. وأهل السنة والجماعة يقولون هو على كل شيء قادر. قدير. قال سبحانه وتعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فكل الكون وقع بمشيئته سبحانه وتعالى عز وجل وإرادته سبحانه وتعالى الكونية. لكن كما قلنا متعلق القدرة أعم من متعلق المشيئة، فالله عز وجل يشاء الشيء لحكمة ولا يشاءه أيضا لحكمة، لا لعجز لا لعجز. فإذا ما شاء الشيء ولم يوجد الشيء فهذا لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. نعم.
مدة حكمة شكرا.
نعم.
مدة حكمة في نعم. مختار الصح يقول الحاء والكاف والميم الحكم هو القضاء، وقد حكم بينهم يحكم بالضم حكمة وحكم له وحكم عليه، والحكم أيضا الحكمة من العلم والحكيم،
والحكم أيضا
الحكمة من العلم.
نعم.
والحكيم العالم وصاحب الحكمة، والحكيم أيضا المتقن للأمور، وقد حكم من باب ظرف أي صار حكيما، وأحكمه فاستحكم أي صار محكما، والحكم بفتحتين الحاكم، وحكمه في ماله تحكيما إذا جعل إليه الحكم فيه، فاحتكم عليه في ذلك واحتكموا إلى الحاكم وتحاكموا بمعنى، والمحاكمة المخاصمة إلى الحاكم.
نعم. يعني هي المادة بيأخذ منها حاكم والحكيم وكذا، لكن الحكيم ألصق بها المحكم، يعني ألصق بها حكيم هو المحكم للأشياء والتي يستنبط منها الحكمة، هذا ألصق بالحكمة. نعم.
قال ابن عزوز رحمه الله تعالى والله هو الذي أوجده بمشيئته من غير احتياج إليه ولا تفكر في إيجاده، فكله ملكه يتصرف فيه وحده كما يشاء، فلا ينسب إليه جور فيما أوجد أو أعدم أو منع أو أعطى، إن أنعم فبفضله وإن منع فبعدله، لا يسأل عما يفعل، كل يوم هو في شأن.
يعني أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق هذا غير محتاج إليهم، ولو كان محتاجا إليهم لكان الله عز وجل فقيرا وحاشاه سبحانه وتعالى. فهو سبحانه وتعالى أوجد هذا الشيء بمشيئته من غير احتياج إليه، فهو خلق الخلق ومستغن عنه. إنما كما قال سبحانه لحكمة الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، والله عز وجل قال يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الله عز وجل ما خلق الخلق يحتاج إلى ذلك، حاشاه. كيف يحتاج هو خالق الخلق؟ لم يكن خلق موجودا فخلقه، كيف يحتاج إليه وهو الذي خلق وجده من العدم؟ فهذا خلق من غير احتياج له ولا تفكر في إيجاده. فكله ملكه يتصرف فيه وحده كما يشاء، فلا ينسب إليه جور ما يقال هذا ظلم، لماذا الله عز وجل جعل هذا مهديا وهذا ضالا، هذا ظلم. نقول هذا تابع لعلمه سبحانه وتعالى، هذا مستحق للهداية وهذا مستحق للغواية، والله عز وجل يخذل هذا ويوفق هذا لعلمه السابق سبحانه وتعالى باستحقاق هذا الهداية واستحقاق هذا الغواية. ولهذا قال سبحانه وتعالى فأما من أعطى واتقى صدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. الله يسر اليسرى مين؟ من أقبل أعطى واتقى صدق بالحسنى، والعسرى من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. ولهذا إذا تعرض الإنسان لنفحات الرب سبحانه وتعالى وتعرض لأسباب الرحمة رحم، لأسباب العلم وكذا تعلم، إنما العلم بالتعلم. فالله عز وجل يمن على العبد إذا سبحانه وتعالى بما يكون من العبد من أسباب الله عز وجل يوفقه إليها. إذن الضلالة والهداية مبناها على علم الله عز وجل السابق باستحقاق هذا الهداية واستحقاق هذا للغواية، وذلك بما يبذل هذا وذاك مما علمه الله سبحانه وتعالى. ولهذا الله قال والذين اهتدوا زادهم هدى، وقال سبحانه وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يبقى هذا زاغ، أزاغه الله، خزله، وهذا أقبل على الله فأقبل الله عليه. من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، يبقى العبد يتقرب الشبر والله عز وجل يتفضل عليه ويمن عليه فيتقرب منه الذراع، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا. فلا يوصف الله بالجور والظلم حاشاه لكمال عدله سبحانه وتعالى. وما ربك بظلام من العبيد، والله الحجة البالغة سبحانه وتعالى. فأنت مأمور بالسعي، اضرب اسعى، وإذا ما سعيت وتحركت حصل ماذا؟ حصل التوفيق من الله عز وجل إن كان السعي هذا في العمل المشروع. فهو سبحانه وتعالى يتصرف في ملكه كما يشاء، فلا ينسب إليه جور. ما نقول مثلا الله عز وجل ما رزق هذا الولد ورزق هذا ولدا هذا ظلم، لا، الله له الحكمة، الله له الحكمة. قد يكون رزق الولد لهذا الإنسان سببا في طغيانه والله يحبه عز وجل مثلا، قد يكون ثم هذا لإظهار حكمتي وقدرتي عز وجل. لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيم، قسم رباعي، فلان عنده ذكور فقط، فلان عنده إناث فقط، فلان عنده ذكور وإناث، فلان ما عنده شيء، هذا قسم رباعي. فهذه الحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. تدعو أنت الله الليل والنهار بالولد وما يأتيك ولد، أو بالذكور ولا يأتيك الإناث، هذا لحكمة الله سبحانه وتعالى وليس ظلما. فهو سبحانه وتعالى الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها سبحانه وتعالى. ما يظلم ربي عز وجل، إنما هذا لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. نعم. قال فلا ينسب إليه جور فيما أوجد أو أعدم. المعتزلة لما قالوا بأن مشيئة الله وإرادة الله لا تتعلق بمعاصي ولا تتعلق بكفر ولا تتعلق بشر، ليه؟ أرادوا تنزيه الله عن الظلم بزعمهم، لأن الله لو أراد الشر ثم حاسب عليه يبقى ظالم. فالعبد هو المريد للشر، العبد هو المريد للشر، الله ما أراد الشر، العبد هو المريد للشر. فكيف الجواب؟ هل فعلا عندك أن الله مريد منك المعاصي، أو الله مريد للمعاصي؟ هنا نقول لا يمكن أن تجيب جوابا صحيحا في هذه المسألة إلا أن تعلم أن الإرادة كونية وشرعية. فالله أراد المعاصي كونا لكن ما أرادها شرعا. وعلي الله نهاك عن المعاصي ولا لا؟ نهاك عن المعاصي، نهاك عن الزنا، نهاك عن الربا، نهاك عن... يبقى الله نهاك عن المعاصي، يبقى ما أرادها، بس مش على مذهب المعتزلة، ما أرادها شرعا إنما أرادها كونا، يعني أنها وقعت بإرادة الله الكونية والله مقدرها عليك، لكن بموجب إرادة كونية، الله عالم أنها ستقع منك فكتبه. فالله عز وجل أرادها كونا، أن يوجد في مخلوقات الخير والشر والمعاصي والطاعات والكفر والإيمان وإبليس والملائكة، هذه كلها مراد كوني، لكن مراد الشرعي لا، الله نهاك عن المعاصي شرعا. وعلي لم تفهم المعتزلة الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، فقالوا المعاصي بيريدها الله، يعني الله بيريد المعاصي، الله بيريد الشر، لا 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 لا، العبد هو اللي بيريد الشر، لأن الله كيف يريد الشر ثم يحاسب العبد عليه، وبعدين حاشا ربنا أن يريد شرا. فأرادوا التنزيه لكن بلا علم، أرادوا التنزيه بلا علم، أرادوا التنزيه بلا سلوك سبيل أهل السنة والجماعة. أهل السنة ها فرقوا بين الأمرين، فالمعاصي مراد كون لكن ليست مراد شرعا. وعليه نؤمن بأن هذه المعاصي وقعت بمشيئة الله وإرادته، لكن على خلاف ما أمر الله. ولهذا لا حجة لواحد يقول أنا زنيت بإرادة الله، مش ربنا مريد لأزني، نقول له الله أراد كونا لكن أراد منك أن تزني؟ الزنا وقع بإرادة، وقع بقدر، لكن نهيت عنه شرعا ولا لا؟ نعم. ولا تقربوا الزنا، إذا لماذا زنيت؟ يبقى المؤاخذة تكون على مخالفة قدر ولا على مخالفة شرع؟ شرع. فالزنا غير مراد شرعا، نهاك الله عنه شرعا، لكن وقع بإرادة الله. ولهذا نعود بقى عن المعتزلة، نقول يعني أنتم تقولون الآن بأن هذا الشر لم يقع بإرادة الله، يقول أيوة نعم الله ما يريد الشر، نقول مين اللي أراده؟ الإنسان وكذا بوسوسة الشيطان. يعني إذن الله ما يريد معاصي والعبد يريد المعاصي، فتغلب إرادة العبد إرادة الرب، يبقى إذن هنا هربتم من وصف الله بالظلم فوصفتم الله بالعاجز، أنه يقع في ملك ما لا يريد، يقع في ملك الآن ما يريد. يبقى أنت أردت تنزل الله عن الظلم، إن كيف يعني الله عز وجل يريد الشر؟ فوصفت الله بالعاجز. ولقول لك كيف الله لا يريد الشر بيقع، كيف لا يريد الشر يقع؟ يعني معنى ذلك أن إرادة العبد غلبت إرادة ماذا؟ الرب. طب الفصل بقى بين المعاني ديت مقتضى هو كلامهم أن حينما نقول الله يريد الشر، يبقى إذن وصف الله بالظلم كيف يحاسب مع الشر؟ طيب ومقتضى كلامهم أن الله ما أراد الشر أن يوصف الله بالعجز. الفصل بين هذه المعاني نقول ماذا؟ نفرق بين إرادة كونية وإرادة شرعية. فالله أراد كونية، إذن ما يقع في كون الله إلا ما أراد، وبالتالي ينتفي العاجز. طيب والله نهى عن الشر والمعاصي شرعا، إذن حينما يفعل عبد الشر والمعصية فقد فعل بمشيئته هو المخالفة لما نهي عنه، وإن كانت مشيئته هذه الخاصة تتبع مشيئة العمل، لكن العبد لما فعل هذا خالف إرادة الله الشرعية. الله قال لا تقربوا الزنا وهو زنا، يبقى المؤاخذة هنا على ماذا؟ على أنه ارتكب المنهي عنه شرعا. الله ما أراد منك الكفر، الله ما أراد منك المعصية، الله ما أراد منك المخالفة، وأنت فعلتها وتعلم أن الله عز وجل ما أراد، يبقى المؤاخذة على هذا. فإن جئت تقول أنا هنا كيف يؤاخذني وقد أراد ذلك كونا، نقول لأنك خالفت شرعا، لأنك خالفت شرعا، وبالتالي لا ينسب إلى الله الظلم، بل هو له الحجة البالغة، لأن الله نهاك وأنت ارتكبت. ولا يوصف الله بالعجز، لأن هذه وقعت بإرادته سبحانه وتعالى الكونية وليس بغير إرادته، فتكون إرادة العبد غلبت إرادة الرب. الفرق بين الإرادة الكونية والشرعية من خصائص أهل السنة، التفريق هذا من خصائص أهل السنة. قال سبحانه وتعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. يبقى إذن وقع الشر بالإرادة الكونية والله لا ينسب إليه ظلم، لأنه بنقول بالإرادة الكونية. إنما الشرعية اللي أنتم يا معتزلة قلتم كيف الله يحاسبه؟ يحاسبه لأنه نهاه شرعا فارتكب ذلك، نهاه شرعا فارتكب ذلك. ولهذا لما جاء الرجل إن صحت القصة الذي سرق، فقال لأمير المؤمن عمر أنا سرقت بقدر الله، يعني كيف تقطع يده؟ قال وأنا أقطع يدك بقدر الله، أنت سرقت بقدر الله وأنا أقطع يدك بقدر الله. ولهذا أهل السنة والجماعة يقولون لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعصية، مش لا يجوز، الإيمان بالقدر وأن المعصية وقعت بالقدر، لا الاحتجاج مش الإيمان، نحن نؤمن أن المعصية وقعت بقدر، لكن لا تحتج بالقدر على المعصية بمعنى تكون لك حجة ألا تؤاخذ. هل لك حجة ألا تؤاخذ؟ لا. الاحتجاج بالقدر على المعصية ممنوع، الإيمان بأن المعصية بالقدر واجب. انتبهوا، الإيمان بأن المعصية بالقدر واجب، الاحتجاج بالقدر على المعصية محرم. عرفنا الفرق يا إخوان؟ فالإيمان بأن المعصية وقع بالقدر، هذا طبعا لا شك أن كل شيء وقع بالقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء مخلوق بقدر. إنما أنك تحتاج بقى بالقدر هذا على المعصية، لا 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 أؤاخذ على هذا، أنا كفرت بقدر وعصيت بقدر وقتلت بقدر وكذا، هذا تتعطل جميع الأحكام بقى الجزائية والشرعية. نعم. المشيئة نوع من الإرادة، هذا الوجه، إن المشيئة نوع من الإرادة، المشيئة دي الإرادة الكونية، المشيئة دي إرادة كونية، إنما الإرادة أعم، لما كانت الإرادة العام انقسم الإرادة في مراد شرعي وفي مراد كوني، لكن المشيئة هذه تساوي الإرادة الكونية فقط، ولا يقال مشيئة شرعية ومشيئة كونية، ما يقال المشيئة هي الإرادة الكونية. البعض قسمها جعل المشيئة، لكن هذا من عدم الدقة في هذا. نعم، فالإرادة الشرعية تساوي المحبة والإرادة الكونية تساوي المشيئة. نعم. قال أو فيما أوجد أو أعدم أو منع أو أعطى، كل هذا طبعا لحكمة ويخاضع لمشيئته سبحانه وتعالى، ومشيئته سبحانه وتعالى خاضعة لحكمة. إن أنعم فبفضله سبحانه وتعالى، وإن منع فبعدل، إذن أفعال الله دائرة بين العدل والفضل، ولا ظلم فيها، ولا ظلم فيها. فإن أنعم فبفضله، وإن منع فبعدله سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لأن أفعال سبحانه مبنى على الحكمة البالغة. نعم. وقال
كل يوم هو في شأن غني عن
كل يوم هو في شأن، يفقر ويغني ويعطي ويمنع وكذا، كما ذكر البخاري رحمه الله تعالى في صحيح عن أبي الدرداء موقوفا أنه قال في قوله تعالى كل يوم هو في شأن، يغفر ذنبا ويكشف كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. وعن عمرو بن شرحبيل كل يوم في شأن قال من شأنه أن يميت من جاء أجله، ويصور ما شاء في الأرحام، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، وأن يفدي الأسير. وعن قتادة في قوله تعالى يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، لا يستغني عنه أهل السماء ولا أهل الأرض، هذا معنى يسأله من في السماوات والأرض، أي لا يستغني عنه أهل السماء ولا أهل الأرض، يحيي حيا ويميت ميتا، ويربي صغيرا ويذل كبيرا، وهو مسأل حاجات الصالحين ومنتهى شكواهم وصريخ الأخيار. هذا ذكره في الحاشية ونقل هذه الآثار، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. نعم.
قال غني عن كل ما سواه وجميع ما عداه مفتقر إليه.
نعم، كل ما سوى الله مفتقر إليه، والله ليس مفتقرا لأحد، إن الله هو الغني الحميد، فهو سبحانه وتعالى الغني من كل وجه، والمخلوق فقير من كل وجه، المخلوق فقير من كل وجه، من كل وجه، ما في وجه لمخلوق يستغني به عن الله سبحانه وتعالى، إنما فقير من كل وجه، والله غني من كل وجه، ليس وجه هو فقير فيه، وأنت ليس وجه غني فيه، بمعنى مستغني عن الله فيه. شوف حركة يد كذا، ها انت غني عن الله، حركة يد، حركة الإصبع، حركة اليد، العينين، العينان تنظر هنا وهناك وكذا، سبحان الله سبحان الله. شوف بعض الناس يتمنى يحرك ايده، حركة اليد هذه يتمناها لكن ما يستطيعها، واعلى امانيه هو ذاهب للطبيب كل يوم، ذاهب وجائي ذاهب وجائي، علاجات طبيعية عشان ايه؟ ها بعد سنتين ثلاثة حرك الاصبع، الحمد لله في امن، ده ما كنتش بحركه خالص، الوقت انا اهي بعمل كده، تحركت الاصبع، وانت عمال تحرك الاصبع وتفرد وتجيب وتيجي، لكن تستشعر هذه النعمة. فأنت فقير وتفكر كده فقير، وبعدين ماذا لو كانت الأصابع هذه ليس لها عقل وليست الحركة هنا يسيرة، الحركة جزء شوية جزء كذا، لكن ماذا لو كانت هنا تعمل كيف؟ أو اليد هكذا ما لها المرفق وما لها، سبحان الله، شوف حركة الأصابع بحركة معينة، الثلاثية هذه حركة ما، ولما الإبهام ده أقصر فيحتاج إلى اثنتين فقط، واليد كذلك هذه حركة يد الوحدة ثم حركة الضراع بالمرفق ويسهل. كل هذا أنت فقير فيه، لكن متى تستشعر هذه النعمة؟ لما تتمنى هذه فلا تجدها. مثل نقد الحاجة الآن، نروح ونيجي والواحد مش واخد باله يعني قضاء الحاجة، بس أنا هحصلك ولازم بيأذن أحسن بس أدخل دورة المية وجاي لك ويدخل ويقضي حاجته ويمشي ولا يصلي. ولو استشعر النعمة في قضاء الحاجة والله لعطل الدنيا كلها من أجل أن يصلي. ولهذا لو لم يستطع قضاء الحاجة وقيل تصلي ولا تقضي يقول لك أصلي أصلي من هنا لآخر النهار بس عم أقضي حكت، صح ولا لا؟ كما يقول فارون الرشيد، ملك لا يساوي شربة ماء. لو أنك تشرف على هلاك وكذا وجاء من يقول خذ هذا الكوب من الماء في مقابل نصف ملكك تتأخر؟ قال أبدا هموت ولا. طيب إن حبس الماء يخرج بالنصف الآخر؟ فقال نعم. فقال فسبحان من جعل ملكك كل لا يساوي شربة ماء. فعلا يا أخوان، فالإنسان فقير من كل وجه، من كل وجه. صلاتك هذه والله أنت فقير إن الله فيها. شوف كثير من الناس وممكن تجدوا يمكن التعامل واللين والأخلاق العامة يمكن أحسن منك اللي بتصلي وجالس أمام المسجد. كثير من الناس بل يمكن من بيته عند المسجد يجلس عند المسجد على سلم المسجد، سلم جلس طول النهار على السلم والأذان بيؤذن ولا والناس تروح تيجي عليه ما يقوم يصلي ما يقوم. وانت عارف عمك محمد ده اللي هو رجل لين وما في مشاكل مع الناس وكل شيء فيه باقي الصلاة ولا يصلي ولا يصلي ما تحركه ويضحك معاك وتقول له أبدا ما في حركة ما في حركة. فأنت محتاج إلى ربك في كل شيء، صلاتك صيامك زكاتك حجك ذكر الله عز وجل. شوف يا أخواني الذكر هذا يعني حركة لسان، أخف شيء فيك حركة لسان دي ومع ذلك أثقل شيء على الإنسان إلا من يسره الله عز وجل عليه. أوصني قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وإذا تحرك اللسان كثيرا ماذا كان حصل؟ أن الإنسان يسهل عليه هذا الذكر، فيكون هذا الذكر ديدنا له. ولهذا بعض هؤلاء يكون في الغيبوبة ويقرأ القرآن في غيبوبة، ده مش من قبيل خرافات، غيبوبة. وبعضهم يفقد عقله إلا القرآن. ده ابنك مين؟ ما يعرفش ابن مين. اقرأ كده بجوار آية وقف أو تخطئ يصحح لك. كثير من حملة القرآن ينقل عنهم هذا، كثير من حملة القرآن ما يضبط أي شيء إلا القرآن. عادة الكريم أن من عاش على شيء مات عليه، وأن من مات على شيء بعث عليه. من اللي أخبرنا تقريبا أبوه أو كذا كان قريب في غيبوبة وبقي فيها أيام؟ أي نعم، أخونا الدكتور سيد أحد الإخوة كان مؤذنا، اسمه الأخ حسين نسأل الله أن يرحمه ويرفع درجته. كان هذا مؤذن ومقيم شعائر، أخ فاضل يعني حسبه على السنة وعلى الخير. هذا أصيب في حادث وداخل عناية وجلس فيها أياما يعني كذا. الممرضات يقولنا في عناية مركزة نسمع صوت جميل، نقول يا مين اللي بيغني هذا؟ ويذهب يجد الأخ بيؤذن في غيبة. أخونا سيد بقى شافه أمامه وهو بقى في الغيبوبة يقول هكذا كده بإيديه وبعدين يكبر الله يكبر ويضع يده إلى أن مات وهو في غيبوبة لكن يعتاد هذا. فعادة الكريم أنا من عاش على شيء مات عليه وأنا من مات على شيء بعث عليه. فأذا يموت على ذكر الله والثاني كما يقول ابن القيم يموت على تنتنة تنتنة هذا الذي عاش عليه عاش على تنتنة فيموت على تنتنة سبحان الله. وهذا أمر مشاهد. أحد إخواننا أحد الناس اللي كان معي في المسجد وأنا في الرياض كان رجل كبير مسن لكن ما شاء الله تبارك الله اليوم الثالث ختمة اليوم الثالث ثلاثة والربع ختمة كذا دائما يبدأ الختمة يعني يختم كل ثلاثة. ولا سألت أنا ما سألت مرة تختم كل ليه وما أخطأت مرة أنا أراقبه وبجواري وأنا أراقبه ليه ما شاء الله تبارك الله عنده إقبال على القرآن عجيب مع كبر سنه. المهم راح عمل عملية في قدمه وأنا رحت أعوده ابنه كان عنده حوالي 50 سنة كده فابنه بيقول لي والله يا شيخ الدكتور بيقول لي أبوك بيقرأ قرآن طول عملية يقرأ قرآن مبنج سبحان الله. لأن فعلا سبحان الله هذا الرجل أقول لك يعني سنوات مش يعني مثلا سنوات أنا معه في المسجد وما سألت مرة أنت بتختم كل دي ولكن معهود دائم معهود كل ثلاث يختم كل ثلاث يختم كل ثلاث يختم. فهذا حري أن يموت على هذا إن شاء الله نحسبه والله حسيبه. نعم فأنت فقير إلى الله عز وجل في كل شيء والله غني من كل وجه والله هو الغني الحميد. فلا الأنبياء يستغنون عن الله في شيء وما توفيقي إلا بالله هذا قاله من؟ نبي الله شعيب وما توفيقي إلا بالله قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من خيري وما مسني السوء. لهذا إياك نعبد وإياك نستعين استحضرها فاعبده وتوكل عليه لأن لا يمكن تعبده إلا بالتوكل عليه ولا تعان على شيء إلا به. ولهذا إذا كنت في هداية إياك أن تظن الهداية بقى رجعة أصلا وجدت شيخ أصلا عندي الشيخ نعم دي أسباب لكن لو شاء الله ما أعمل هذه الأسباب. أنت وجدت شيخ غير قد يكون بجوار الشيخ قد يكون ابن الشيخ قد يكون سائق الشيخ قد تكون زوجة الشيخ ولا تهدى. نعم الشيخ سبب لكن السبب قد يعمل وقد لا يعمل. الشيخ سبب نعم وجود الشيخ ولا ووجود الكتاب السلفي وجود المنهج كل هذا أسباب لكن الأسباب قد تتخلف لأنك لست أهلا لذلك لست أهلا لذلك. فالله عز وجل الموفق. فلهذا أنت فقير إلى الله. ولذا أول كلمة استكون على طريق الهداية الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله. سبحان الله يا إخوان سبحان الله. تجد الواحدة طالع من بيت إيه امرأة فرعون خرجت من أي بيت وامرأة لوط طلعت من أي بيت إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابه إنه ليس من أهلك ولده إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح في قراءة عمل غير صالح ليس من أهلك ولدي ليس من أهلي. سبحان الله من أبناء نوح ركب مع السفينة ابنه يقول سأوي إلى جبل عصم من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله فأخرجنا من كان فيها من الماء فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم لأنها كانت معهم وليست مع نوح عليه السلام ليست مع نوح عليه السلام كانت معهم فجاء ما جاءهم والمرء على دين خليله. فهذه تستشعر فعلا فقرك إلى الله سبحانه وتعالى فقرك إلى الله في الهداية إلى الصراط تستشعر فقرك إلى الله في الهداية في الصراط، إلى الصراط وفي الصراط وفي الثبات على ذلك وأنت موت على ذلك. كم من شيخ ربما قرر سنة ومع ذلك نكص على عقبه. وأقول والله يا إخواني، والله يا إخواني احذروا، خاف على قلبك. والله العظيم أحد الناس، أحد الإخوة أمس أكلمه ساعة واحتسبت هذا، ولولا فضل الله ثم الحساب هذا يا إخواني كان ممكن أن يلتفت عن هذا الطريق. تعرفوا يا إخواني، لأن أخ اتصل علي أكثر من مرة وأنا ما ردتش عليه. شوفوا يا إخواني، وقلت في نفسي يعني أنا طول النهار بربي وأفضل طول الليل أتعاهد. يا إخواني ما في إلا شيء واحد، تخيلوا. شوف قلت سبحان، أنا الواقع في نفسي قلت يا ده ما أقرب، ما أقرب الانحراف هذا، كما إنه ما أقرب الاستقامة وقد يسبب لا أضعف الأسباب، ما أقرب الانحراف. يا الله، يعني لا ذا حد، شيخ مشغول، شيخ مريض، شيخ بياكل، شيخ في الحمام، شيخ بينسى، شيخ يا رجل متكبر مش هرد عليك اي حاجة، مالك انت ترغ هذا ماله داخلي بشخص، فلينتكس الشيخ، ايه الاشكالية؟ سبحان الله. انا بقول هذا ليه؟ بيان انه الشيء هذا قريب قوي 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 جدا الانحراف هذا. يا الله، يا كل الكتب دي، كل هذه التربية النهارة، هذا ممكن اتصالها؟ يا الله، ايه ده؟ معقول؟ يعني الى هذا الحد تكون تلك الهشاشة؟ فالشاهد أنت فقير من كل وجه، من كل وجه. شوف ممكن ابنك يموت أمامك الآن قدر زي ما كل البشر أبنهم بيموتوا، لكن تكون سبب انتكاستك. لا تقول لي بقى منهج انت عليه بقى لك 10 سنين 20 سنة 30 سنة، ممكن قد تنتكس لأن قلبك لم يتسع للإيمان بقضاء الله وقدره. ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. أنت ما أمنت ولا استوعب قلبك ولا اتسع لما قدره الله، قد تخسر في مشروع وانت السلف وتنتكس. فإذا كان فأنت فقير إلى ماذا؟ إلى أن يعصمك الله عز وجل من الزلل. يعني انت لسه تحتاج الى هداية مرة واحدة، هداية في الصراط بخلص كده الحمد لله بيت سلفي، هذا صك النجاة، صك النجاة اذا خرجت روحك، حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك اليقين. اياك، شوف وفيك قلب ينبض وعين تطرف، اعلم انك محارب ابليس، وانت ابليس معك بالذات، كيده لك غير اي كيد، كيده لك بالذات. لأقعدن لهم صراطك المستقيم، صراطك المستقيم. اعتزلنا اخواني ان انتم خلاص الحمد لله الشيطان، ماذا يفعل الشيطان معنا؟ ماذا يفعل الشيطان معك؟ ممكن يفعل معك انت بالذات كل سبيل، انت بشر، ويعتريك ما يعتري البشر، ويشم قلبك، يشم. النقطة اللي فيها الضعف، تركيب الدعامة فين؟ إن حتة محتاجة دعامة، ما هو الوريد أو الشريان تمام، بس في حتة إيه ضعيفة، دي اللي بتعمل القفل، دي تعمل القفل. يبقى العلة إيه هنا؟ مال، النساء، عجب، أي حاجة بقى هي الحتة الضعيفة دي، الحتة الضعيفة دي يجي بس يسده خلاص انتهت المسألة. توقف القلب، توقف القلب. الشيطان يشم القلب، لهذا خاف عليه. أنا وأنت كلنا يا إخوان، هذا الكلام مو لكم، لي قبلكم، أربي به نفسي قبلكم. فأنت فقير إلى الله سبحانه وتعالى. شوف سليمان، أي ملك إخوانا طلاه، وأي منزل هذه؟ حشر سليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها وقال إيه؟ شوف الملك هذا كله ملك عجيب، وملك أعطى الله سليمان ما يدير بهذا الملك، ملك كيف تتفقده، لكنه يبصر موضع هدهد، موضع هدهد عنده جنود من الإنس من الجن والإنس والطير، ويبصر موضع هدهد، مالي لا أرى الهدهد، أم كلمة قبيلة، مالي لا أرى الهدهد، يعني إيه؟ يعني إيه محل الهدهد هذا يا إخوان؟ طاير يا إخوان، الهدهد هذا يكون فيه. فالله أعطى ملكا وأعطى أسباب التمكن من هذا الملك، حتى وبكل قوة، ما في تهاون، ما لي لا أرى الهدود أم كلمة قبيلة، لا أعذب أنه عذب أو لا أذبحنا أو لا أتيني بسلطان مبين، حجة. لكن ماذا قال لما سمع هذه النملة؟ عرف قولها وكذا، لم يكن هذا إلا بما أعطاه الله سليمان، ولهذا ربط الأمر هنا. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، وأن أعمل صالحا ترضى، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضى، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، وأنت ماذا؟ أنت ماذا؟ ألست الصالح؟ افتقار، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، إن الله معنا، ما ظنك باثنين، الله ثالثهم. اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل له قولا لينا لعله تذكر أو يخشى، قال ربنا إن خاف ويفرط علينا ويطغى، قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. افتقار من الأنبياء إلى ربهم سبحانه، كيف بينا نحن؟ فأنت فقير من كل وجه، والله عز وجل غني من كل وجه، فهو غني عن كل ما سواه، وجميع ما عدا مفتقر إليه، خصوصا إخواني في الهداية. ولهذا قال يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يعني أعمق معنى أنت في حاجة إليه للهداية، فيهدي من يشاء ويضل من يشاء. لكن اعلم أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء ليس بالمشيئة المحضة، إنما المشيئة اللي مبناها على حكمة وعلى علم، هو أعلم بمن اهتدى، هو أعلم من ضل عن سبيله، وهو أعلم بمن اهتدى، الله أعلم حيث يجعل رسالته، وليس بالمشيئة المحضة، هؤلاء إلى جنة هؤلاء نار كده مشيئة محضة، لا، إنما هذا مبناها على علم، مبناها على حكمة سبحانه وتعالى، فالله يعلم استحقاق هذا واستحقاق ذاك، عندك أبو بكر وعندك أبو جهل، ليس بمجرد مشيئة كان أبو بكر وكان أبو جهل. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر العسر، ومن بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسر العسر، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته الإيمان، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا ومستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. يبقى لو تخلف عنك مقام فضل فلتخلف سبب استحقاق عندك. لماذا أنت دون الناس في هذا؟ لماذا أنت لتخلف وجود سبب عندك لهذا؟ فيهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا سبحانه وتعالى. نعم،
كلمة ابن القيم في الهداية،
ولهذا الهداية أنواع، هداية أنواع، هداية عامة يهدي كل خلق ما خلقه له، وهي المراد في قوله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى الذي قدر فهدى، هداية كل المخلوقات. الله في الحيتان في البحر هداها الله إلى ما يصلح به حياة تصلح به حياتها، وفي الطير في السماء هيأها وهداها، والإنسان وهكذا، والحيوانات كل أحتاج ترى كل أحد مهدي، النحلة مهدية لحياتها، والنملة مهدية لحياتها، فلا النمل كالنحل ولا النحل كالنمل ولا هما كالطير ولا الطير مثل الإنسان، كل ماذا هيأه الله عز وجل لما يشاء. لكن أنت مخلوق مكلف، أنت بالذات يعني منوط بالتكليف الخاص، أرسلت إليك رسل وأنزلت إليك كتب، ولك الجنة والنار. الجنة والنار ليست للطير، وليست الجنة والنار للبهائم وللحيوانات، وأنت يا عبد الله أنت الذي أرسل إليك رسل وأنزلت إليك كتب، مع أنك في الخلق من أصغر المخلوقات. من أنت وما السماء؟ من أنت وما الجبل؟ من أنت وما؟ لكن أنت الذي منك الرسل، وأنت الذي منك الأنبياء، وأنت الذي منك الصديقون والشهداء والصالحون، وأنت منك الكافر، وهو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. هذه هداية عامة، هذا الله كل مخلوق لما خلقه إليه. ثم الهداية الثانية هداية دلالة وبيان وإرشاد، وهذه يملكها كل من دعا عليه من الأنبياء والرسل والدعاة. ثم هداية خاصة وهداية التوفيق، هذه لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. ثم هداية رابعة أهل الجنة لمنازلهم وبيوتهم، وأهل النار لمنازلهم أيضا وما أعده الله عز وجل لهم. فكل أضر ببيته وبمكانه هنا وهنا، الله يهدي كل واحد إلى منزلته. وإلا ما في أحد يسأل، يعني لم يثبت أن أهل الجنة يسألون الملائكة أين بيتي فين بيتي، لا، كل عرفها له، ادخلهم الجنة عرفها له. فهذه هداية إلى الجنة وإلى النار، وسيق أهل الجنة إلى بيوتهم وأهل النار إلى منازلهم، وسيق الذين تقوا ربهم إلى الجنة زمرة، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرة. نعم.
قال ابن القيم في الهداية.
نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الفوائد: وأن العبد إذا آمن بالكتاب واهتدى به مجملا وقبل أوامره وصدق بأخباره كان ذلك سببا لهداية أخرى تحصل له على التفصيل، فإن الهداية لا نهاية لها، ولو بلغ العبد فيها ما بلغ ففوق هدايته هداية أخرى.
أخواني اكتبوا هذه العبارة مهمة، وأن العبد مهما بلغ في الهداية ففوق تلك الهداية هداية مهما بلغت. أعيد هذه العبارة:
فإن الهداية لا نهاية لها، ولو بلغ العبد فيها ما بلغ ففوق هدايته هداية أخرى.
نعم.
وفوق تلك الهداية هداية أخرى إلى غير غاية.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. نعم.
فكلما اتقى العبد ربه ارتقى إلى هداية أخرى، فهو في مزيد هداية ما دام في مزيد من التقى، وكلما فوت خطا من التقى فاته خط من الهداية بحسبه.
بحسبه. تخلفت عن أسباب الهداية في هذا الباب، هيفوتك هداية في هذا الباب. واحد تراه صلى وصوم وحج حريص على الصف الأول في الحرم وكذا، لكن ليس على السنة. فإذا تخلف شيء فتك الهداية، تخلف سبب فتك من الهداية بقدره. نعم.
فكلما اتقى زاد هداه، وكلما اهتدى زادت تقواه.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أعد: كلما
فكلما اتقى زاد هداه.
فكلما اتقى زاد هداه، وكلما
اهتدى
زاد التقوى. سبحان الله، تلازم. فكلما اتقى زاد هداه، وكلما اهتدى زادت تقوى. فالتقوى سبب في الهداية، والهداية سببا في التقوى. كلما اتقيت اهتديت، وإذا اهتديت وفقت لتقوى أعلى. كلما اتقى زاد هداه، وكلما اهتدى زاد التقوى، وفوق كل هداية هداية. شوف أنت الآن على السنة، وأنت مفكر بقى أنك أنت إيه بقى كده، ما في سقف بقى، أنت جبت سقف، لو مددت يدك خلاص تمسك السقف. لكن من أنت ومن ابن القيم هذا في ظاهر العلم والفهم للطريق نفسه؟ يعني أنت تقول عن منهج، ما تصورك لهذا المنهج وتصور ابن القيم؟ ما تصورك لفهم هذه المعاني وابن القيم؟ طيب ابن القيم وأحمد، طب أحمد وأبو بكر فوق كل ذي، طب أبو بكر والرسول صلى الله عليه وسلم فوق كل هداية هداية إلى ما لا نهاية. ومن هنا نفسر قول الله عز وجل في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم. إذا كنت تعصرته الصراط، ما فائدة اهدنا الصراط المستقيم؟ ألست على الصراط؟ ألست على الصراط؟ فما قيمة اهدنا الصراط المستقيم وانت على الصراط؟ ما هو خلاص انت هديت. لا، فوق كل هداية هداية. هنا بقى تفسر اهدنا الصراط المستقيم. عرفت؟ عرفت من اخواني؟ يبقى هنا اهدنا الصراط المستقيم هداية فرغ منها، ولا هداية تحصل جديدة؟ يعني هداية تثبت عليها فقط، ولا هداية تنتقل منها إلى هداية؟ تنتقل، أثبت وأنتقل 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 وأنتقل، لأن فوق كل هداية هداية. يبقى إذن في كل ركعة بقول اهدنا الصراط المستقيم، يبقى الهداية اللي كانت في الركعة الأولى، الهداية اللي في الركعة الثانية أعلى، الثالثة، الرابعة، وهكذا في حياتي أنا كلها هداية إلى هداية، فوق كل هداية هداية، فوق كل هداية هداية، وهكذا. يبقى أنت في حاجة إلى كل لحظة، كل نفس تنفسها مع زفيرك وشهيقك اهدنا الصراط المستقيم. تقول إلى متى؟ إلى الممات، ولم تحقق إلا هداية قدرها الله لك، وفوقها وأنت ميت عن 1000 سنة فوقها هداية وهدايات. إيه الفرق بينك وبين، كما ذكرنا، الفرق بينك وبين التابعين، بينك وبين تابعي، بينك وبين تابعي التابعين، بينك وبين التابعين، بينك وبين الصحابة، بينك وبين الأنبياء؟ حتى الأنبياء تفضلون فيما بينهم في هذا، حتى الأنبياء يتفاضلون في هذا، كيف بمن دونهم؟ يبقى اهدنا الصراط المستقيم هذه هداية لا تنفك عن طلبها قط. فأنت محتاج 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 محتاج، وهكذا. ولهذا مثلا في باب العلم لا يمكن تستغنى عن العلم أبدا، ولا يمكن تستغنى عن كلام أهل العلم، ولا مستحيل. كل كتاب تجد فيه هداية، تجد فيه علما، وتجد فيه مزيدا. ولهذا متى، إلى متى يا أحمد؟ متى يا أحمد؟ وكتابه تحت بطي، إلى متى يا أحمد أنت بتطرح؟ قال: إلى الممات. إلى الممات يا إخوان، نهاية العلم نهاية الممات. ولهذا أوعى تفكر أن في شيخ بينتقل من العلم طلبا إلى العلم تدريسا، خلاص انتهى فترة الطلب ندرس. لا يا إخوان، العالم ينتقل مع طلبه إلى التدريس، مع، يبقى طلب العلم ما ينتهي، لكن بيضيف إليه. أنت كطالب علم لا يصلح التصدر إلا بأهلية معينة، ما يصلح أنك تدرس قبل حصول هذه الأهلية. طيب بعد ما تدرس وعندك أهلية للتدريس، أنت ابن القيم، أنت ابن تيمية، يبقى تضيف التدريس لكن لا تستغنى عن الطلب. فالطلب مستمر معك إلى الممات، طلب مستمر معك إلى الممات، لكن تضيف إلى الطلب في مرحلة معينة إذا كان عندك آلية تضيف إليها التدريس. واضح؟ يبقى متى أنت؟ ولهذا العلماء ما كانوا عند مشايخهم ما يستغنون عن الشيخ، هو طالب عند الشيخ وهو الشيخ بعدما يفرغ من الطالب، ما يتركون حلق، ما أمكنه إلى ذلك سبيلا، ما أمكنه إلى ذلك سبيلا. ليه؟ لأنك لا تستغني عن الطلب، ما تستغني عن الطلب أبدا. نعم نعم كيف يعني؟ أما هو استعجل ليه؟ لأنك أنت لم تكتمل أهلياتك، لا تستعجل بمعنى تكمل أهلياتك. أما إذا كان عندك أهلية وعندك كذا فما يمنعونك، لكن قصدهم لا تتعجل، بمعنى لا تتعجل شيء قبل أوانه فتعاقب بحرمانه، لأنك تتعرض إلى الهوان. إيه الإشكالية؟ ما إحنا بنتكلم في تحصيل. لا، علو الهمة ما لها علاقة بالاستعجال. علو الهمة معك وإن كنت شيخا، معك وإن كنت طالبا، هذا ترتقي بك كطالب علو، يرتقي بك كطالب علو الهمة، وارتقي بك كشيخ علو الهمة. علو الهمة شيء، فحينما تكون عالي الهمة هذا بيقصر عليك وقت الطلب، فالذي تطلبه في 10 سنوات تطلبه في سنة إذا كنت عالي الهمة، الذي تفهمه في 10 سنوات ممكن تفهمه في سنة لما تذهب وترحل وتستشكل وتذاكر وتعود وكذا إلى آخره. فعلو الهمة هذا زادك وأنت تطلب، وأنت تطلب. الأهلية هذا متعلقة برسوخك، وليس برسوخ في العلم فقط بل في صفات أخرى، كما قلنا التصدر مو بعلم فقط، أنت قد تكون على علم تحفظ لكن أرعوي خفيف خفيف، ما تستطيع تعالج أمورك ولا تستطيع تعالج، لا ذات يمين وذات شمال تضر أكثر ما تنفع. فتان، أنت طالب علم عندك مسائل وشيخ ما شاء الله حافظة حافظة، لكن أنت فتان، وقد يكون هناك من هو أدنى منك علما لكن عند على أهلية، لكن أدنى منك وأنفع منك وأبرك منك، هذا الشيخ المبارك، مثل الطالب الإيه؟ مثل الطالب المبارك. قد يبقى طالب عند شيخ سنة واحدة ويحصل أكثر من آخر 10 سنوات. ليه؟ لأنه وقف عند كل شيء في شيخ، وقف استفاد من كل شيء واستشكل وقصر يعني العمر في هذا وانتفع. فممكن شيخ عنده مسائل كثيرة يحفظ كثيرا لكن صاحب فتنة فتان، أو عمله في غير الأولويات شتت حياتك. نعم قضى عمرك في علوم مثلا قد تكون المرتبة الثانية أو الثالثة، فانت عدت عند 20 سنة لم تدرس كتاب في المنهج ولو في العقيد. ليه؟ بس اللغة مش عندنا اللغة، طيب هات هذه الأوجه وهات الكتب وهات الكتب. 20 سنة مات الشيخ أو رحلت أنت عن الشيخ أو إلى آخره. فممكن يكون في شيخ مبارك تحصل بركة بكلمات قليلة بتوجيهات بأصول. احنا مرة معنا أمس السندي اللي كان في الهند، ليس على السنوي عاد الوهابية، لما جاء إلى المملكة، مش لما جاء إلى المكة نفع الله بابن باز وكذا أول ما جاء، لا، إنما هو واحد من بلده وكذا كان على الخير. الشيخ كان أيضا بعيد وانتفع بكتب شيخ إسلام. هو ما الذي أدخل المنهج في قلبه بعد فضل الله عز وجل؟ إحساس شيخه. طب ما في شيخ يركي كتير، ومش كل واحد يقف عند بكاء شيخ، ولا كل واحد يقف يستشعر ما عند شيخ ولا ينتفع، لكن هذا انتفع بهذا الشيخ، فلهذا كان التوجه. وإلا كثير من الناس يسمع الشيخ ولا ينتفع. فالشيخ المبارك، هذا الشيخ المبارك ليست أهلية عند أهلية في العلم فقط، أهلية في العلم وأهلية في التربية وأهلية في الصبر وأهلية في التعامل مع الأمور، أهلية هداية في انتقاء الكتاب، هداية في إيصال المعلومة، هداية في زينة الأمور. الدعوة هذه كلها عقبات، سدود عقبات، لازم تقفز 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 في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة كلمة ممكن تضيع عليك كل شيء. كلمة تصرف أرعوي ممكن يوقف دعوة، ممكن يحرم منك أمة وتحرم تحرم أمة منك بكلمة تخرجها. فلابد يكون في مسؤولية في كل شيء. فالأهلية في التصدر ليست هي فقط العلم من جهة المسائل، أنا حافظ البخاري أشرح البخاري، أنا حافظ التفسير أشرح الايه التفسير، وهكذا فقط أبدا. إنما هذه أمور توزن. فهم قصدهم بهذا بأن الأهلية في التصدر لابد تكون فيها هذا التكاملية. التكاملية ليست التكاملية اللي احنا نقول يعني لا توجد يعني إلا عند أبو بكر عمر، لكن النسبية. أنا سأدرس مين؟ أنا عندي أهلية أنفع إخواني هؤلاء بمستواهم؟ دي مسألة أهلية. وإلا أنت لو جيت الأهلية تقول بقى أهلية بقى أنا عايز أكون زي ابن تيمية، لن تكون كابن تيمية خلاص. ما لم تكن ابن تيمية، ما لم تكن ابن باز يبقى لا يصح التصدر. لازم شرط المتصدر يكون كابن باز، يبقى ما فيش حد هينتفع. من اللي هيبقى ابن باز؟ لكن أهلية نسبية، نسبية. مثلك هذا يصلح أن يتصدر وهو مؤهل بواقع معين في قاعدة لابد منها، في أصل لابد من توفره، ثم ما زاد على ذلك على حسب ماذا؟ النسبية الموجودة عندك. يعني أنت تقول لنا أجلس مع زوجتي وعيالي أدرسهم المنهج، أو لك أنت لست مؤهلا مثلا، دي قد يناسب أنت مع زوجك مع والدك مع جيرانك، قد في عندك أهلية كدعوة فردية، أهلية خطيب، أهلية إمام، لكن مش أهلية موعظة بعد صلاة، لكن مش أهلية تدريس. وقد تتأهل أهلية تدريس مش أهلية بقى إفتاء، مش أهلية زينة أمور. وقد تتأهل أهلية كذا لكن مش أهلية الإدارية. إذن كل شيء هذا له ما يناسبه. إذن هذه نسبية، زي المدرس وزي الماجستير وزي الدكتوراه وزي كذا، زي الرئيس وزي رئيس الوزراء وزي الوزير وزي المحافظ وزي رئيس مجلس مدينة ورئيس مجلس محلي، زي واحد قائد في الميمنة في الميسرة، واحد جندي في الميمنة وميسرة، وقائد هو اللي بيقود الجيش ويحرك ويوقف ويمشي ويعمل ويسوي. هذه حسب الأهلية، كل شيء له أهلية خاصة. مش في عندنا رخصة درجة أولى ودرجة ثانية ودرجة ثالثة. هذه موجودة صح. الواحد دلوقتي مش متخيل ممكن مثلا يطلع يسوق عربيه كبيره دي اصلا، هو يلا يلا ماشي بجوار ده بيخاف اذا شقته. يعني انت مش متخيل ممكن تركب مثلا عربيه كبيره دي. طب انت معاك عربيه صغيره وما تيجي تاخد مثلا اللفته ولا بتيجي تاخد كذا بيبقى فيها صعوبه التقدير. وما انت بقى لو وراك مثلا 20 متر تعمل فيهم ايه؟ لكن هو بالنسبه له هو يقول لك ايسر. انا فعلا انا يعني احد اخواننا بيسوق عربيه كبيره، معايا انا في العربيه صغيره ما اعرفش اطمن معاه ابدا. يعني عايز اقول له يا اخي تعالى اجلس انت بجواري وانا سواق، وكانه خلاص هو اتبرمج على ايه؟ على الكبير ده. هو واخد انه يكون في مرتفع معين وطريقه معينه. الشاهد ان كل شيء له اهليه، بس اهليه نسبيه. هذه الاهليه نسبيه. فلا تفهم حينما كل اهل العلم التصدر له اهليه وكذا وكذا ان الاهليه دي تكون في ابي بكر وعمر، تكون في اهل بدر، تكون في، لا. الحمد لله مصعب عنده أهلية رضي الله عنه في المدينة يقوم بالدعوة، معاذ عنده أهلية في اليمن، أبو موسى الأشعري واخد بالك، طالب علم قد يكون عنده أهلية. وانت تجيب الفوزان مصر، تجيب ابن باز مصر، أو لابد يكون ابن باز أو الفوزان في مصر، يبقى لن تنتفع الأمة بك، وأنت الأمة محتاجة إليك، وأنت عندك أهلية نسبية تستطيع أن تنفع الناس، تنفع إخوانك، تنفع كذا، ولو تدلهم إيه على الراية، على الطريق، على كذا. يبقى أهلية ما تتخلف عنها، يعني أهلية ما تتخلف عنها. خالد بن الوليد لم يرتب في مؤتة، رتب يا إخوان ولا ما رتب؟ ما رتب في مؤتة. بحين النبي صلى الله عليه وسلم يمكن من بين الغزوات اللي يعني ما أعلم لها نظيرا إن النبي عين ثلاثة. أنا ما أعلم نظيرا في غزوة إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى القيد لثلاثة، كل واحد تلو الآخر. ما أعلم إلا هذه الغزوة سبحان الله. فجعفر وزيد وجعفر وابن رواحة ثلاثة، واحد تلو الواحد يقول إذا 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 إذا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ما يخبر بهذا الوحي. من الذي أخذ الراية رقم 4؟ من لم يعين، لكن المؤهل، المؤهل له، فأخذ الراية خالد. والنبي عين 3، يعني نادر أن يكون 3 في معركة وقتلوا. ثم أخذ، يقول النبي، ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله عز وجل، يفتح الله على يديه، أخذ الراية سيف من سيوف الله. يبقى هنا أنت خلاص، مات فوزان، مات ابن باز، من خلاص تعطلت الأمة. يأتي من هو على أهلية معينة نسبية، لكن إن لم يكن على الأهلية النسبية أضر أكثر منها، ولا يحق له أن يتصدر وليس عنده الأهلية التي تناسبه إلى أن يتصدر التصدر هذا. يبقى ودي مسألة مهمة جدا في باب التصدر نفهمها، التصدر نسبي، تصدر نسبي مع إيه؟ مع تحصيل القدر المشترك الأساس، لابد يكون موجود عند الجميع، ده قدر مشترك الأساس، هذا لازم. ما يصلح أنك أنت تصدر حتى ولا تصدر غير إلا وأنت على أهلية معينة، أهلية معينة دي لابد أن تكون. أما بقى زيادة العلم إلى كذا إلى كذا إلى كذا، ده أمر نسبي. أنت هتدرس من؟ أو دعوتك محيطها ماذا؟ أو مسؤولياتك محيطها ماذا؟ خلاص. أنا أقول مثلا على روح مثلا أنت في قريتك وكذا، تولى تدرس الناس فيها والأخير، ماشي، أقول أنت على أهلية معينة. لا طب أنت يا علاء مثلا درس الإخوة كذا، لا لسه شوي، أنت لسه شوي مثلا، يعني واحد تاني درس كذا، يبقى فإذا الأهلية نسبية، فلا تضيع فرصة. ما يبقاش على قاعد هناك مثلا في بلدي، لا خطابة، لا تدريس، لا إفتاء، لا أي شيء، بدعوة أنه ليس مؤهلا تأهيل الشيخ الفوزان. يبقى أنت هنا عطلت ماذا؟ عطلت هذا الأمر. لكن هل هو أهليته تناسب تصدره هناك؟ وهو من؟ هو عنده بقى المقومات، يعني علاء ده مثلا شايف نفسه شايف كذا، ده لا، ابعت حد يدرس في بلده وما تخليش هو يدرس مثلا، لأنه هيصدق نفسه. خلاص هو خد له درس في رياض الصالحين، ولا خد درس مثلا في تفسير السعدي، ظن أنه بقى شيخ المشايخ، انت عارف ان نفسيته تطوق الى هذا، يبقى ده لا، اخره شويه، ده مثل هذا يتاخر مثلا. هو عنده اهليه انه يدرس هذه، لكن ما عنده اهليه نفسيه شخصيه، هذا قد تسلمه الى خطر، هذا قد تسلمه الى خطر. نعم، من؟ نعم، الله أكبر. يعني هذا الثوري رحمه الله تعالى يزورون وهو في مرض موته أو قريب الوفاة، ويحدثه الرجل حديثا فيعجبه هذا الحديث ويأخذ ألواحة ويكتب. يعني إلى هذا الحد، إلى هذا الحد تكتب؟ نعم، إن بقيت وكذا وكتبته فهو حسن، سمعته فهو حسن، لا يضيعون فرصة. وقال بعضهم لأن أموت عالما به أحب إلي من أموت جاهلا به. تموت وأنت عالم هذا الحديث أحب من أن تموت وأنت جاهل به. ليه يا أخواني؟ لأن كل حديث علم، وكل علم هداية، فتزداد إذن هداية، فتزداد هداية. ما
قال ابن عزوز رحمه الله تعالى: أفعاله وأحكامه كلها لحكمة، لم يخلق شيئا.
ولذا سبحان الله، شوف يعني أهل العلم، وشوف أهل الدنيا، شوف العثيمين رحمة الله عليه إلى آخر أنفاسه يا إخوان، حريص على التدريس، مع أنه خلاص يعني الشيخ العثيمين في آخر حياته، آخر سنة درس في الحرم، بمقاييس نحن كبشرية، رجل المرض فتك ببدنه فتكا أبدا، الشيخ في مستشفى في جدة، يأتون به أخواني الحرم يوميا، الشيخ مصر، حتى كان في آخر يوم وازدادت حالته جدا وساءت جدا، وادخلوا على أجهزة و إلى آخره، بين عصر آخر يوم أشعر بنشاط. فقال لولده احنا نروح الحرم، نذهب الحرم يا أبي كذا وأنت كذا 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 كذا. قال شوف السيارة. وبعدين يعني أحب ولده أنه يمرر المسألة. فالشيخ قال إن لم يأتون بسيارة شوف سيارة ونذهب نحو، إن لم يأتون بسيارة نشوف سيارة، شوف سيارة. وأصر أنه هو يذهب لما شعر بنشاط حصل، وذهب ومعه أجهزته ودرس وحمد الله عز وجل أنه ذهب في هذه الليلة وأنه قد تم عمله. حتى كانت هذه السنة يقولون كان 10 ليالي كاملة، يعني كان رمضان 30 يوما، 10 كاملة. آخر يوم الشيخ كان متعب فيه جدا جدا جدا، لما شعر بنشاط عصرا أصر أن يذهب إلى الحرم. أصر قال لما يتم سيارة هات سيارة نذهب نحن. فهؤلاء هم الذين يقدرون يعني علم وعينيه عمل صالح لا يريد أن يفوت منه شيئا. والله إن مات فقد مات على خير، هو ذاهب لو حتى مات في الدرس مات في الطريق، لكن لا يضيع فرصة. هذه همم من يبلغ مثل هذه الهمم. وانظروا إلى المغني السعودي أيضا ويصاب بذبحة تقريبا أو شيء في صدر يمنعه بعد الحفل وحضور الجماهير، بس مستحيل بقى كيف تؤدي، خلاص اعتذر. قال لا، الناس ينتظرون، جماهير تنتظر، وأبى إلا أن يخرج يوم على المسرح بحالة هذه فيموت على المسرح، يموت على المسرح بهذا. هذا العثيمين وهذا المغني. نعم.
قال العلامة ابن عزوز رحمه الله تعالى: أفعاله وأحكامه كلها لحكمة لم يخلق شيئا.
كلها لحكمة، أفعاله وأحكامه كلها لحكمة. هذا منهج أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل يفعل الحكمة، لكن الناس في الحكمة على مذاهب، الناس في الحكمة صف أفعال الله عز وجل بالحكمة مع عدمها على مذاهب. المذهب الأول هو مذهب الأشعري وجماعة كابن الزاغوني والجويني والباجي، وهذا أيضا نسبه إلى القاضي أبي يعلى. وهو قول جهم أيضا ومن اتبعه من المجبرة، أنهم ينفون الحكمة وأن أفعال الله عز وجل معللة. لا، ما في تعليل. لماذا؟ لأن القول بالحكمة يستلزم الحاجة، قول بالحكمة يستلزم الحاجة، فهو يفعل ما يشاء لكن لا لحكمة. ليه؟ لأن القول بالحكمة يستلزم الحاجة وهكذا، يفعل لي كي كذا إذن هو محتاج. يبقى إذن أرادوا تعظيم الرب سبحانه وتعالى فنفعوا عنه الحكمة، وإذا نفيت الحكمة فما بقي إلا العبث. إذا لم يفعل الله الحكمة يبقى ما بقي أن يكون عبثا. وهذا في درس عظيم يا إخوان، اللي هو إيه؟ أن الإنسان لو أراد معنى حسنا لابد أن يسلك إليه الطريق الحسن الصحيح. نعم، هذا يريد أن يعظم الرب، لكن عظم بما لم يأمر به الرب. فإذا عظمت الرب بما لم يأمر به الرب، ها، انتقصت الرب، انتقصت الرب. المعطلة أرادوا التنزيه فعطلوا، والممثلة أرادوا الإثبات. الله أخبر، كيف نعارض خبر الله؟ أرادوا الإثبات لكن بغير الطريق الصحيح. فلما أثبتوا بغير الطريق الصحيح مثلوا، والمعطلة لما نزهوا بغير الطريق الصحيح عطلوا. أهل السنة ماذا صنعوا؟ نزهوا وأثبتوا، نزهوا بس بالطريق الصحيح فلم يعطلوا، وأثبتوا لكن بالطريق الصحيح فلم يمثلوا. على هذا قيس بقى. تنقص في أي مسألة. أنت بتقول ما فيش خروج على حق الظالم وكذا وكذا وكذا، تمام. أنت بقى حزب الكنبة وأنت اللي راضي، لا أنت راضي من عندك، أنت راضي بالظلم وأنت راضي بالمعاصي، ده من عندك أنت. هذا ما تنسبه إلى أهل السنة، لكن ينصح أهل السنة يصبر وينصح فيجمع بين الخيرين. أنصح الخلق الحكام أهل السنة لو وقفوا بين أيديه، وأصبر الناس على ظلم الحكام أهل السنة، صبرهم على الظلم لم يحدث فيه، ونصحهم مع الصبر يسد الثلمة، يبقى أتى بالخيريتين، لا هو الذي خرج فحدث فتنة بل صبر، ولا هو الذي ترك فعاث الحاكم فسادا بل ينصح الحاكم، ولعل الله أن يفعله نصح، ولهذا الحاكم يقبل منك إن نصحت ولا إن خرجت. فلما تكون أمام صابر محتسب تدعو له هيقبل منك، أدعن يقبل يقبل منك، إذا تحقق المصالح بهذا وذاك. يبقى أهل السنة، طيب اللي قاموا على حاكم غاروا عندهم، يقول لك غيرة معاصي ازاي لا نصبر ابدا ابدا، نزيح هذا ونتب واحد يحكم فينا، ان فعل فعظم المخالفات دي عظمها، لكن كان تعظيما غير شرعي فارتكب المخالفات وهو يحسب انه يعالج المخالفات. فأهل السنة دائما أولى بالحق من كل أحد، فده يضع شعارا، الشعار عنوانه صحيح لكن مسلك لي غير صحيح، وهذا يجسده كلمة علي رضي الله عنه، كلمة حق أريد بها باطل. هو صحيح أن الحكم لله، في أحد يعارض هذا؟ من لم يعتقد أن الحكم لله عز وجل يكفر، أن الحكم إلا لله، لكن أنت أنت في قضيتك هذه أول قضية أنت مخالفة، أنت خالفت حكم الله، لأنك بمقتضى الحكم لا عطلت حكم الرجال، وحكم الله التحكم إلى الرجال فيما يختص به رجال، فيما أناط الشارع به التحكم إليه، يحكم به ذو عدل منكم فابعثوا حكما لي وحكما من آيات، مش ده حكم الله؟ أنت تقرأ كتاب الله تقول حكم الله، إن حكم إلا لله، صحيح إن حكم الله، ولهذا حكم الله أن نتحكم إلى الرجال، ولهذا قال ابن عباس أيأمرون الله سبحانه وتعالى أن نتحكم إلى الرجال في بضع امرأة أو في أرنب 83 وضع ولا نحكم الرجال في حق دماء المسلمين؟ سكتوا. قال خرجت من هذه؟ قالوا خرجت من هذه. يبقى إذن أي معنى يرفع كان معنى حسن، يقول لك التنظيم، احنا عايزين تنظيم والدعوة المنظمة، جميل جدا، معنى جميل فعلا، كل شيء يحتاج إلى نظام وإلى كذا، لكن أنت جعلت ماذا؟ جعلت هذا النظام حزبية، سمع وطاعة، لا تتحرك ولا تسأل ولا تستفسر ولا تعترض ولا ولا يا أخي، فأنت عندك عمل جماعي، أنت عندك عمل جماعي، اسكندرية عندها عمل جماعي، وأنت عندك عمل جماعي، ما في دعوة إلا بعمل جماعي، هل الإشكالية كلمة عمل جماعي؟ أبدا. الإشكالية في ماذا؟ الحزبية، أنت جعلت العمل العنوان العمل الجماعي، ولهذا أنت تقنع الناس ولا هو يا جماعة بياخدوا علينا عمل جماعي، وفي إشكالية أصلا العمل الجماعي هذا تعاون عن بر والتقوى لتعاون على الإثم والعدوان، لكن ياسر برامي عمل إيه في التعامل الجماعي والتعاون عن بر والتقوى؟ أقول لك يا عمل إيه أنت، ما مفهوم العمل الجماعي عندك وما مفهوم العمل الجماعي عند ياسر برامي؟ أنت يا هشام عندك عمل جماعي تعاون بر وتقوى، وياسر برهان بيقول عندي عمل جماعي على التعاون بر وتقوى، لكن اقول الفارق بينك ما بين السماء والارض كيف؟ كلا العمل الجماعي عند ياسر برهامي واجب نظرا لغياب وشغور الزبان عن الحاكم الشرعي، فيجب علينا أن نجتمع وأن نعمل لنقوم بفروض الكفايات التي هي غير مقامة نظرا لشغور الزمان عن الحاكم الشرع. لا 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 معقول؟ أه والله معقول. ألا ده مش عمل جماعي بقى، ده دولة. أيوة وإمرة بس على فكرة هي مش اسمها إمرة بيسموها كده للناس كلها إمرة، لا هي إمرة معنى، هي إمرة فيما بينهم، لكن أمام الناس لا. يقول لك والله العظيم أقسم بالله ما عندنا أمير أبدا، هو والله ما عندنا أمير، إزاي والله العظيم ما عندنا، عندنا بيعة و... لا 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 لا، انتبهتم بقى؟ شوف العمل الجماعي دخلك فين. العمل الجماعي الواجب نظرا علة الوجوب، شغور الزمان عن الحاكم الشرعي، بلدنا بلا حاكم اصلا شرعي. طب نعمل ايه بلدنا بلا حاكم شرعي؟ يبقى لابد من جماعة تقوم بما ينبغي ان تقوم به جماعة المسلمين، لان مفيش جماعة مسلمين مفيش امام، فنقوم بماذا؟ بالعمل الجماعي ليقوم بفروض الكفايات التي سببها غياب أو شغور الزمان عن الحاكم الشرعي. يعني ياسر برهامي أبو إدريس جماعتهم جماعة المسلمين لأنها تقوم بفروض الكفايات التي لا تقام بسبب شغور الزمان الحاكم الشرعي. عرفت لماذا يرد على جماعة برهامي والحزب السكندري في مسألة العمل الجماعي؟ هذا هو. لكن انت عندك العمل الجماعي ازاي؟ احنا نعمل دورة ان شاء الله السبت يا جماعة والاحد والاثنين، وهذه الدورة تكون في كذا 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 كذا، وهتبث عن طريق كذا، ونفعل كذا. ما هو ده عمل جماعي؟ اعمل يا علاء كذا، واعمل يا شريف كذا، واعمل يا فلان كذا، ما هو ده عمل جماعي؟ تعاون. إمرة؟ ما فيش إمرة. شغور زمان؟ لا. حاكمنا الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبد الفتاح السيسي رئيسنا حاكمنا، هذا هو، ده الأمير بتاعنا. واضحة؟ شوف بقى الفارق الكبير. لكن هما يلخصون الفارق في بقى، هما يلخصون الجامع في ايه؟ تعاون عبير الطاقة. هو العمل الجماعي ده حرام؟ يعني احنا دلوقتي لما ننظم رحلة حج ولما ننظم مش عارف ايه، يبقى ده حرام؟ ده ترجمتهم السطحية التي يضحكون بها على الناس. ادخل يبقى انت في بيلة تبع مسؤول بيلة، ومسؤول بيلة تبع مسؤول كفر الشيخ، كفر الشيخ بياخد أمره من مجلس الدعوة في اسكندرية، ومجلس الدعوة بيجتمع ليقرر. من أجل هذا هننزل الانتخابات، هنختار فلان، هننزل المرأة، هنعلق الصورة، هننسحب من كذا، هنختار كذا. اوعى تخالف الاخوة بجوارنا في رمضان ايام ما كانوا معاهم في بيته، هقوم اجيب شاي، لا يا ابني اقعد، لا ما اجيب شاي، لا الاخ جاب شاي بيكرب، ممنوع شربه والله من الاخ نفسه. خلاص انا قلت لك لا تاتي بشاي ولا تاتي بشاي، لا يشرب الشاي، طب نرمي الشاي. خلاص انت تعود على هذا السمع والطاعة، لا تخالف، ده مسؤول فوق مسؤول فوق مسؤول فوق مسؤول، لا تخالف. يبقى هذا العمل الجماعي الايه؟ العمل الجماعي اللي هو دولة داخل دولة، جماعة داخل جماعة، امرة داخل امرة. ومن هنا تفهم ان ياسر برهامي الان بجماعته لا يعترفون بجماعة السلطان، لان السلطان احنا مصر ليس لها سلطان شرعي، مصر ليس لها سلطان شرعي، مصر ليس فيها حاكم شرعي. اسأل ياسر برهامي يقولك كده، يقدر يقول غير كده؟ يستطيع يقول غير هذا؟ لا يمكن، لا يمكن، لانه بيهدم منهجه بهذا. فمصر ليس فيها سلطان شرعي، ليس حاكم شرعي، ولهذا هؤلاء على منهج الخوارج تماما تماما، ليس في عنق بيعة شرعية للإمام، لأن ما في إمام عنده، هذا ليس إماما شرعيا. ولهذا يضحكون عليك أنت، يقول أنت بتسميه أمير المؤمنين، هو أصلا ما يقولش أنا أمير المؤمنين، أنت بتقول ده أمير المؤمنين، هو ما بيسموش ما بيسميش نفسه أمير المؤمنين، ما بيسمي نفسه إيه؟ حاكم رئيس. وإيه الفرق بين رئيس وأمير المؤمنين؟ يعني عندك تكييف شرعي، فيها تكييف شرعي يعني، فيها وصف منضبط نعلق عليه أحكام، اسمه رئيس، اسمه ملك، اسمه حاكم، اسمه أمير مؤمنين، اسمه خليفة رسول الله. المهم أمير للناس وحاكم للناس ورأس يجتمع حول الناس. واضح يا أخواني؟ بارك الله فيكم. هذه فوارق مهمة ودقيقة، لأن يضحكون عن المجتمع بهذا. يبقى العمل الجماعي عندك، والعمل الجماعي عند يوسف الرهامي بينهما كما بين السماء والأرض، مش مسألة بقى نتعاون على البر والتقوى، يعني مش هتعمل زي ما بيضحك عليك التبليغ كده، يضحكون على الناس في التبليغ. قال ايه يا جماعة تفاح اشكالية في 3 أيام و 4 أيام، انت عندك الكلية بتدرسها كم سنة؟ 4 سنوات. طب بدعة، والثانوية العامة 3 سنوات، والمتوسطة 3 سنوات، والابتدائي 6 سنوات، يبقى بدعة. يبقى كلك ترجع للابتدائي 6 سنوات، والاعدادي 3 سنوات، والكلية 4 سنوات، يبقى بدعة. هتبدع عندنا الخروج 3 أيام، بدع الكلية 4 سنين، وكأن المسألة سهلة خالص. لا، ده منطلق هنا من فكر الجماعة. 3 أيام 40 يوما 4 أشهر، ده لها أدلة ولها دلالة، والدليل أنك لم تستغني عنها أبدا. طالما المسألة سهلة، طالما المسألة سهلة، ما ندي يا سيدي نظام الساعات، ما يبقى بدل 4 سنين كلية بيعملوا نظام ساعات تخلصك مثلا 100 ساعة وخلاص وتخلصها. لكن انت لا تقول لي اه تعالى معايا، انت عايز تيجي يوم يومين ماشي، عاوز تيجي يوم ماشي، انا موافق انك تيجي معايا، لكن انا كجماعة لا اتنازل، لأن محمد إلياس وضع لهم هذا الكيان. نعم نعم. أعطي أحمد يقرأ.
قال ياسر برهامي: والعلاج الذي نراه لهذا السبب من أسباب الاختلاف، أي عدم وجود الإمام، جمع الناس حول علمائهم، فهم في الحقيقة
عدم وجود الإمام. فيش إمام، ليس عندنا إمام. مدرسة الإسكندرية ليس عندهم إمام، ليس عندهم ولي أمر شرعي، عندهم متولي للأمر، ليس وليا للأمر، عندهم متولى للأمر، عندهم مدير مصر، مدير مصر، المدير العام، بس رجل موظف بيننا وبينه عقد، وفى بالعقد نوفي له بمقتضى عقد، ما وفاش بالعقد إن رأينا مصلحة نخرج هنخرج، لم نرى مصلحة والمفسدة قائمة يبقى هنسكت، بس ده الخلاصة. نعم.
قال:
ولهذا لما يجي يطلع الناس على السلطان عند ياسر برهامي هيقول رجعوا، فإن هذا لا يجوز خروج، هيقول ها اخرجوا، عددكم ما يكفي، هاتوا أولادكم، هاتوا اللي معكم، نريد عددا تحصل به المصلحة وتضرب به المفسدة، أو يقولوا ارجعوا فإن العدد لم يكتمل، حتى إذا كملتم اخرجوا، حتى إذا كملتم اخرجوا. نعم. فيقول هنا ها:
والعلاج الذي نراه لهذا السبب من أسباب الاختلاف، أي عدم وجود الإمام، جمع الناس حول علمائهم، فهم في الحقيقة أولي الأمر منهم، لأنهم الذين يمكنهم أن يقودوهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
كويس ياسر برهامي، أنا أكتبها حول يومان. تعالى إحنا وأنت وكذا مثلا، يعني مثلا من قبل مثال، هنروح لجماعة أنصار السنة المحمدية، علماء أنصار السنة يقول لك لا. طيب نروح علماء السعودية يقول لك ده بعاد عننا لا. طيب تعالوا نروح لحسان وحويني يقول لك لا ده حزب مستقل مش تبعنا ده. هلا يعني في النهاية علماؤه. نعم.
واجتماع الناس عليهم من أسباب قوة الصحوة وتأثيرها في المجتمعات المسلمة الجريحة بجراح الكفار والمنافقين. ثم هؤلاء العلماء
خلي بالك من المنافقين، الكفار عرفناه، انتبه للمنافقين. نعم.
ثم هؤلاء العلماء عليهم أن يختاروا من بينهم أمثل من يقود المسلمين في ملماتهم ومهماتهم.
تمام. هو الرأس اللي هنرجع إليه، الذي إن سميته أميرا ما فيش إشكال، سميته رئيس دعوة في مشكال، سميته أي المشكلة مش عندنا في التسمية، المهم رأس. نعم. عليهم أن يختاروا العلماء، يختاروا من بينهم، ها هذا الرأس الذي نرجع إليه. تمام.
ولا سبيل أن يصبح أهل الحل والعقد الحقيقيون الذين هم أهل العلم من أهل السنة والجماعة أهل قوة وتأثير إلا بجمع الناس عليهم ورد أمرهم إليهم. فإن واجب المسلمين حال غياب الإمام أن يكون العلماء هم ولاة الأمر. وخلاصة العلاج في هذه المسألة أن يتفق على تحذير الناس من الدعاة على أبواب جهنم ومعرفة ضررهم وانعدام ولايتهم شرعا وإن استقرت واقعة.
تمام. لازم تعتقد هذا، لازم تعتقد هذا، انعدام ولايتهم شرعا وإن استقرت واقعة. أنت فعلا لك رئيس حكومة تواقع، لكن لازم تثقف الشباب وتعلم الناس أن هذه ليست ولاية شرعية، ليست ولاية شرعية. ليه؟ لكونه يحكم بغير منزل الله، هذا واحد. أو لكونه يحكم منزل الله وظلم ظلما شديدا تجاوز فيه، يبقى دول المنافقون، وهؤلاء الذين ليسوا ولاية شرعية وإن كانت لهم ولاية واقعية. يعني إذا حديث النبي فإذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام، الآن إحنا ما عندنا جماعة ولا إمام. ياسر برام يقول إيه؟ نجتمع حول العلماء ثم نعين منا واحدا، أو نرجع إلى حل وعقد في علماء ندوة هم سييسوا الأمور ويمشون بها ويدعون ويفعلون ويقومون بفروض ماذا؟ الكفايات. النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قال حذيفة فإذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال ماذا؟ فاعتزل تلك الفرق كلها. وحينما أرجع إلى العلماء في الاعتزال أرجع إلى العالم الوارع، أستفتي هنا، أسترشد به هنا، وليس تجمع ويقود كذا ويفعل كذا، وإنما فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصلا. لا تنتمي لفرقة، لا تنتمي لفرقة، لكن نرجع إلى العلم. نعم على العين وعلى الرأس، لكن الرجوع الذي ليس هو رجوع يكون جماعة لها سمع وطاعة بدون شوكة. نعم.
قال ثانيا جمع الناس على علمائهم على أن يقدموا أمثالهم وأعلامهم، فإن تعذر الجمع استقر كل أهل بلد بعالمهم كحال مؤقت أقل في الضرر من تركهم بلا قيادة.
تمام. بلا قيادة إيه؟ شرعية وإن كانت واقعية. من هنا كل بلدة كلها مسؤول. هذا كلام يا صبره. نعم. فإذا الحكمة نسبة الحكمة أول قول هو قول الجهمية وقول الجوين والباجو وجماعة أن أفعال الله عز وجل ليست مرتبطة بالحكمة، لأن القول بالحكمة قول بالحاجة يستلزم الحاجة. فالله عز وجل يفعل ماذا؟ لمشيئة الله، لحكمة. طيب هذا القول الأول. القول الثاني من يقول بأن الله يخلق ويأمر بحكمة، ولكن الحكمة متعلقة بالعباد، يعني ليست عائدة إلى صفة الله عز وجل وأفعاله، إنما لمصلحة العباد. ف فقالوا إن الله يخلق ويأمر الحكمة تعود إلى العباد وهو نفعهم والإحسان إليه، فلم يخلق ولم يأمر إلا ذاك لنفع العباد، ليس أن الله يتصف بهذا. وهذا قول المعتزلة، لأن طبعا المعتزلة بينفون الصفات، ولهذا ينفون صفة الحكمة. وهذا قول ابن عقيل أيضا وغير من المثبتين للقدر، فهم يوافقون المعتزلة على إثبات حكمة ترجع إلى المخلوق، حكمة ترجع إلى المخلوق. طب القول الثالث، وهو قول أهل السنة والجماعة، أن الله عز وجل يفعل لحكمة، وهذه الحكمة صفة له سبحانه وتعالى، فأفعاله ليس فيها عبث بحال من الأحوال. يبقى في نفات حكمة، في مثبتة هم الجهمية وكذا، وفي مثبتة حكمة لكن على ما يعود إلى العباد من نفعهم وإحسان إليهم، وفي من يثبت الحكمة في أفعاله سبحانه وتعالى عائدة إلى صفته وإلى نفع العباد، الحكمة بما تشتمله. نعم.
قال: لم يخلق شيئا عبثا أحاط بكل شيء علما.
نعم. كما قال سبحانه وتعالى: فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. نعم، لم يخلق شيئا عبثا، ولم يخلق الخلق عبثا، إنما خلقهم لأمرهم ونهيهم. نعم.
قال: أحاط بكل شيء علما.
هذا العلم علم بالكليات وعلم بالجزئيات، علم محيط شامل كامل. نعم.
وأحصى كل شيء عددا، لا يتجدد له علم بتجدد الأشياء.
وأحصى كل شيء عددا، أحصى كل شيء عددا، أي علمه سبحانه وتعالى علم شامل بالجزئيات. فهو سبحانه وتعالى يعلم المطر متى ينزل، ويعلم عدد القطرات، قطرات الأمطار، يعلم عدد حبات الرمال سبحانه وتعالى. نعم.
لا يتجدد له علم بتجدد الأشياء.
نعم، لا يتجدد له علم بتجدد الأشياء، بل علمه سابق أزلي. لا يتجدد له علم بمعنى أنه ما يعلم عن الأشياء حتى تقع كما يقول غلاة القدرية، لا، بل علمه سبحانه وتعالى أزلي، عالم بما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، هذا علمه سبحانه وتعالى. طيب، إذا كان علم الله ما تجدد بهذه الجزئيات أو بتجدد الأشياء، فما معنى قول الله عز وجل: ولنبلونكم حتى نعلم، حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم؟ ما معنى هذا؟ العلماء قالوا بأن هذا العلم ماذا؟ هذا ظهور علم الله، ظهورا يترتب عليه ثواب وعقاب، هذا ظهور علم الله الأزلي، وليس أن الله لم يكن يعلم فعلم سبحانه وتعالى، وإنما هذا ظهور علم الله عز وجل. قال أحمد رحمه الله: فهو يعلم ما في السماوات السبع والأرضين السبع وما بينهما وما تحت الثرى وما في قعر البحار إلى آخر ما قال. نعم. إيه، ما احنا قلنا بالظهور، ما احنا قلنا إيه معنى هذا؟ هذا ظهور يعني ظهور علم الله عز وجل السابق، هذا تجدد حصول هذا بالمعلوم وليس بالعلم، ليس بالعلم، علم الله عز وجل ما تجدد، إنما هذا باعتبار معلوم، باعتبار معلوم أي أنه ظهر في هذا المعلوم، ظهر في هذا الموجود، ظهر في هذا المخلوق، ظهر علم الله عز وجل ماذا فيه. فهو بالنسبة لعلم الله، علم الله عز وجل ما تجدد، الله عالم، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. نعم.
قال: هو الذي ينشئها على وفق ما في علمه.
نعم.
فعال لما يريد.
نعم، سبحانه وتعالى فعال يريد، وفعال صيغة مبالغة تدل على أن الله عز وجل فعال ولا يزال يفعل سبحانه، فإذا أراد شيئا أمر فكان، ولا يستعصي شيء على الله سبحانه وتعالى، ولا يعجز عن الله ولا يعجز الله عز وجل عن فعل شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فعال لما يريد، فلا يزال ربي سبحانه وتعالى يفعل، ولم يكن ربي عز وجل معطلا عن الأفعال زمانا. نعم.
لا معقب لحكمه.
نعم.
ولا راد لقضائه،
يعني أن الله عز وجل إذا أراد حكما نفذ، وإذا قضى قضاء مضى. نعم.
مقلب القلوب.
مقلب القلوب لأنها بين إصبعين من أصابعه سبحانه وتعالى، يقلبها كيف من شاء عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في إذن القلوب بين إصبعين من أصابعه، فمن شاء قام ومن شاء زاغ. نعم.
يحول بين المرء وقلبه.
نعم، يحول بين المرء وقلبه، بمعنى أن العبد إذا أراد شيئا قد يحول الله بينه وبين قلبه لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، لحكمة يعلمها عز وجل. قال ابن عباس في قوله تعالى يحول بين المرء وقلبه، قال يحول بين الكافر وبين الإيمان، ويحول بين المؤمن وبين المعاصي، رواه الحاكم في المستدرك وصححه شرط الشيخين كما ذكر هنا في الحاشية. قال ابن عباس في قوله عز وجل يحول بين المرء وقلبه، يحول بين الكافر وبين الإيمان، قد يريد الإيمان أو يشتهيه لكن ما يقع، ليه؟ لعدم أهليته لذلك. ويحول بين المؤمن وبين المعاصي. نعم.
قال وهو رازق من أراد متى أراد أين أراد بما نعم. أراد من المال والجاه والعلوم والأخلاق أو غيرها.
واو أكبر. فهذا الرزق عام، تعلق بالعلوم والأخلاق وكل شيء، فهو رازق من أراد متى أراد أين أراد بما أراد. سبحان الله، يرزق عبدا مالا وسع بس ما رزق ولد، ويرزق فقيرا ما يجد لقطه وليته أولادا، ويرزق واحدا جاها، ويرزق واحدا علما، ويجمع هذا لواحد. من كان يريد العاجلة عجلنا له ها فيها ما نشاء لمن نريد، ما نشاء لمن نريد، فيما يتعلق بالرزق وفيما يتعلق بمن يرزقه الله سبحانه وتعالى. هو رازق من أراد متى أراد أين أراد بما أراد. يبقى أربعة: من أراد هذا المعين، متى أراد زمان، أين أراد مكان، بما أراد صنف ونوع، بما أراد من المال والجاه والعلوم والأخلاق أو غيرها أي شيء بقى. ولهذا لو نظرت إلى الخلق تجد أن الخلق يقتسمون رزق الله، ده عنده مال وده عنده جاه وده عنده صحة وده عنده ولد وده عنده، ما في واحد صحيح، نادر هذا، فين واحد صالح من كل شيء. يبقى اللي عنده ماله ولا عنده العلم ولا عنده الولد ولا عنده الجاه ولا عنده هذا، في الخلق يقتسمون، ما في خلق مخلوق الا وتجد عنده نقص ما، ليبقى مستشعرا هذا الفقر لله عز وجل، وليقع التكافؤ. ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الارض، ولولا يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها ظهرون ولبيوتهم أبوابا مسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. فدا عنده علم يوم صبر، ثاني يقول الحمد لله على العلم، أنا ما عندي مال بس عندي علم. واحد يقول أنا عندي مال وكذا، الحمد لله رزقني الله هذا المال وأنعم علي، ما عندي ولد صحيح بس الحمد لله عندي مال وكذا فأنفقه، والثاني هذا عنده ولد ما شاء الله فيقول صحيح الله حرمني من المال، فلان عنده أموال لكن سبحان الله ما عنده ولد، أنا الحمد لله ربنا رزقني بأولاد وكذا. فتقع التكافؤ هذا، يقع هذا التكافؤ، ولله الحكمة البالغة. نعم. قال تعالى
وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم.
قال ابن القيم في نونيته وكذلك الرزاق من أسمائه، والرزق من أفعاله نوعان. والرزق في نوعان، أحدهما يا أخواني رزق القلوب، والثاني رزق الأبدان. يجمع الرزق هذا أو الرزق فيما تعطاه أنت، لأن الرزق صفة لله، انتبه، مش الرزق، الله رزاق، صفته الرزق بالفتح. أما الرزق ما تؤتاه أنت، هذا رزق، ولهذا ليس من صفات الله الرزق إنما الرزق، فاسمه الرزاق وصفته الرزق. الرزق نوعان، انتبههم. الناس تعتقد أن الرزق إيه؟ شيء واحد، لا يدخلون أبدا، لا يدخلون فيه أبدا رزق القلوب إلا العالم أو طالب العلم. أنت قابلت واحد قالك ده ربنا معطيه من الرزق كذا ويعلق على رزق القلوب؟ لا لا، خلي القلب ده بينك وبين ربنا عز وجل. فالرزق رزقان، رزق القلوب ورزق الأبدان. رزق القلوب بماذا يا أخوان؟ بالعلم والإيمان. وقال الذين أوتوا العلم، رزق القلوب بالعلم والإيمان وتزكيتها بصفاء السريرة. أو رزق القلوب بالعلم والإيمان وتزكيتها بصفاء السريرة وإعدادها للإقبال على أعمال البر والطاعات، هذا رزق. الثاني رزق الأبدان، وهو ما يسوقه الله عز وجل من الأقوات لتغذية الأبدان، ويدخل فيه جميع المخلوقات ويشمل المأكول وغيره. لكن الأول الرزق الخاص، والثاني الرزق العام. يبقى عندنا الرزق رزقان، رزق القلوب وهذا الرزق الخاص بالعلم والإيمان، والرزق الثاني رزق الأبدان وهذا عام. الله يرزق وما من دابة إلا على الله رزقها، هكذا ذكر في الحاشية. نعم
قال وكذلك الرزاق من أسمائه، والرزق من أفعاله نوعان، رزق على يد عبده ورسوله نوعان أيضا ذان معروفان. رزق القلوب العلم والإيمان، والرزق المعد لهذه الأبدان. هذا هو الرزق الحلال، وربنا رزاقه والفضل للمنان. والثاني سوق القوت للأعضاء فيه، تلك المجاري سوقه بوزاني. هذا يكون من الحلال كما يكون من الحرام، كلاهما رزقاني. والله
يعني حتى الحرام يطلق على رزق أيضا. نعم، فما يؤتى العبد من وجه المحرم وكذا، هذا مما قدره الله عز وجل، هذا مما قدره الله. نعم.
والله رازقه بهذا الاعتبار وليس بالإطلاق دون بيان.
نعم، سبحان الله. هذا شعر ولا عقيدة وعلم وتفصيل؟ نعم، نعم الشعر هذا.
قال ابن عزوز رحمه الله تعالى: خلق العرش، والعرش محيط بالعالم، وفي جوفه الكرسي، وفي جوف الكرسي السماوات والأرض. وخلق
قال خلق العرش، فالعرش مخلوق وهو أعظم مخلوقات الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الأثر أن السماوات السبع والأرض السبع بالنسبة للكرسي كحديدة في فلات، والكرسي بالنسبة للعرش كذلك. والعرش محيط بالعالم، فهو كما جاء في بعض الأثار كالقبة وكذا. ثم هو محيط بهذا العالم، والله عز وجل فوق العرش. نعم. قوله وفي جوفه الكرسي يعني أنه محيط بالكرسي، وفي جوف الكرسي السماوات والأرض يعني أنه محيط بالسماوات والأرض. فالسماوات والأرض بالنسبة للكرسي كحديث فلا وسبع الدرائم، وكذلك الكرسي بالنسبة للعرش. والله عز وجل مستوٍ على عرشه. نعم.
قال وخلق اللوح والقلم، وخلق الملائكة.
والكرسي خلاف العرش، وتفسير الكرسي بالعلم هذا غير صحيح، إنما الكرسي كما فسره ابن عباس في الأثر موضع القدمين، موضع القدمين. نعم نعم نعم. نعم في أثر ابن عباس بمجموع طرقه يحسن، يعني الحديث في أثر ابن عباس بمجموع طرقه يحسن. نعم. قال ابن القيم رحمة الله عليه: ولهذا لما كانت السماء محيطة بالأرض كانت عالية عليها، ولما كان الكرسي محيطا بالسماوات كان عاليا عليها، ولما كان العرش محيطا بالكرسي كان عاليا، فما كان محيطا بجميع ذلك كان عاليا. ذكر في الصواعق. وفي ذلك حديث أبي ذر أن رسول الله قال له: يا أبا ذر، ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة، إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلق. رواه ابن حبان. وقال أبو بكر الهمي في مورد الظمآن في إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني، قال أبو حاتم وغيره كذاب، قال المحشي: صححه الألباني في السلسلة الصحيحة، وقال: لا يصح في صفة الكرسي غير هذا الحديث، لكن من مجموع طرقه، يعني ورد طرق في هذا يحسن بها كما قال الشيخ الألباني. نعم، لا يصح في صفة الكرسي غير هذا الحديث.
كلام.
وذكر صاحب التيسير، تيسير عزيز الحميد أيضا. نعم.
كلام لابن كثير في البداية والنهاية حول العرش أنه في المستدير. قال: فصل فيما ورد في صفة خلق العرش والكرسي. ثم قال: وقد ذهبت طائفة من أهل الكلام إلى أن العرش فلك مستدير من جميع جوانبه محيط بالعالم.
لا، الحديث اللي هو حديث حديث أبي ذر وما ورد في صفة الكرسي السماوات السبع الكرسي لك حديث. نعم نعم، ذكره سأذكره. نعم، صاحب التيسير تيسير عز الحميد ذكر هذه في كلام على آخر باب من كتاب التوحيد. نعم. نعم.
قال: وقد ذهبت طائفة من أهل الكلام إلى أن العرش فلك مستدير من جميع جوانبه محيط بالعالم من كل جهاته، ولذا سموه الفلك التاسع والفلك الأطلس والأثير، وهذا ليس بجيد، لأنه قد ثبت في الشرع أن له قوائم تحمله الملائكة، والفلك لا يكون له قوائم ولا يحمل، وأيضا فإنه فوق الجنة، والجنة فوق السماوات، وفيها 100 درجة، وما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، فالبعد الذي بينه وبين الكرسي ليس هو نسبة فلك إلى فلك. وأيضا فإن العرش في اللغة عبارة عن السرير الذي للملك، كما قال تعالى: ولها عرش عظيم، وليس هو فلكا، ولا تفهم منه العرب ذلك، والقرآن إنما أنزل بلغة العرب، فهو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة، وهو كالقبة على العالم، وهو سقف المخلوقات.
نعم نعم. هاتك حديثة في فلا، مش هذا تسأل عنه أخ مرتضى بالنسبة للسماوات السبع في الكرسي كحديدة؟ نعم، هذا في آخر كتاب التوحيد. نعم، قال في التيسير. نعم، اقرأ.
قال: وخلق اللوح والقلم وخلق الملائكة والجن والإنس وسائر الحيوانات.
وخلق اللوح والقلم فهما مخلوقان كذلك، فاللوح المحفوظ مخلوق، وكتب الله في مقادير كل شيء قبل أن يخلق الله الخلق 50,000 سنة. لما خلق القلم قال له اكتب، قال: ما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء، وهذا قبل أن يخلق الله الخلق 50,000 سنة. فالقلم مخلوق، وهل القلم قبل العرش أو العرش قبل القلم نزاع، والصحيح الذي دلت عليه الأدلة أن العرش قبل، لأنه في الحديث في الكتابة لما خلق القلم قال: اكتب وكان عرشه على الماء، فإن الكتابة متزامنة مع خلق القلم، لما خلق القلم قال له اكتب. وفي الحديث وكان عرشه على الماء، فالعرش قبل القلم. ثم إن خلافا وقع آخر بين العلماء في هل العرش أولا أو الماء، لأن فيه وكان عرشه على الماء، على أقوال منهم من قدم العرش ومن من قدم الماء، ومنهم من قال نقول بهما ونتوقف. فالنص ليس فيه أن الماء قبل العرش أو العرش قبل الماء، وإنما وكان عرشه على الماء، لكن الذين ذهبوا إلى تقدم الماء يستدلوا أيضا بأدلة على ذلك، والذين قالوا بتقدم العرش فالخلاف قوي في تقدم الماء على العرش، أما فيما يتعلق بالعرش والقلم فإن الأدلة واضحة في أن العرش متقدم على القلم، لكن تقدم العرش على الماء أو الماء على العرش هذا الأدلة تحتمله وقد يكونان معا.
قال وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وقال ابن جرير وحدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد قال حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبع ألقيت في ترس. قال وقال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم ابن زر عن عبد الله. وروى بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قال وله طرق. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر، وبين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره.
صاحب التيسير، كلام صاحب التيسير هذا عجيب، مش عارف انت جيبه كلام صاحب التيسير. صاحب التيسير الحكم على الأحاديث هذه صاحب التيسير عز الحميد، ونقله صاحب عبد الرحمن بن حسن. هات كتاب التيسير، هات كتاب التيسير، هات يعني كتاب التيسير. ماشي الإجماع، بس أنا بنتكلم عن جهة الرواية، الإجماع هذا ما نقول على هذا.
قال وخلق الملائكة والجن والإنس وسائر الحيوانات، وهو مغذيها برا وبحرا ليلا ونهارا.
نعم.
وعنده مفاتح الغيب
أي خلقها سبحانه وتعالى وهو رزقها. قال سبحانه وتعالى وما من دابة إلا على الله رزقها. نعم.
قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين.
نعم.
قال سؤال هل يقال الله كائن في كل مكان؟ قال الجواب لا يقال، لأنه صورة القول بالحلول والاتحاد وهو كفر.
نعم. هل الله عز وجل بدأ بالأسئلة؟ هذه مقدمة ساقها رحمه الله فيما مضى، ثم بدأ بإيراد العقيدة في صورة سؤال وجواب، لأن هذا أقرب لأذهان القارئين، فالسؤال يسهل ويفصل المعلومة. هل يقال الله كائن في كل مكان؟ الجواب قال لا يقال، بأن الله في كل مكان، والمعنى بذاته فالله عز وجل لا يقال في كل مكان. الله في السماء كما أخبر عن نفسه: أأمنتم من في السماء؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية بن الحكم السلمي للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. إذن حينما تسأل بأين الله فجوابك واحد، ما هو؟ في السماء، على العرش استوى. أما تفسير السلف لقول الله عز وجل: ومعكم أين كنتم؟ قالوا: بعلمه. وذلك نافيا لذاته، أن يكون معنا بذاته سبحانه حلولا واتحادا. فالله عز وجل لا يحيط بشيء من مخلوقاته، وليس في جوف مخلوقاته، وسبحانه وتعالى ليس يحل في شيء مخلوقاته، بل هو بائن عن خلقه. ولكن هذا قول الحلولية والاتحادية الذين يقولون بأن الله عز وجل حال في المخلوقات. وهذا الاصطلاح يقول المحقق ظهر أول ما ظهر عند الفلاسفة، ثم تلقفوا عنهم طوائف من النصارى لما قالوا بأن الله حل في عيسى يعني، ثم صار القول بما إلى طوائف وأفراد ممن ينسون إلى المسلمين. والقائلون بالحلول عند تفصيل على ضربين: الحلول الخاص والحلول العام. الحلول الخاص وهو قول نسطورية من النصارى، النصارى طوائف، منهم الموحدة الذين هم على ملة عيسى عليه السلام، ومنهم اليعقوبية والنسطورية، وهو قول نسطورية من النصارى والحلول من يقول بأن اللاهوت حل في الناسوت وتدرع به كحلول الماء في الإناء. وكان أول من قال بهذا هو نسطور النصراني في زمن المأمون. وإلى هذا القول ذهب أيضا غلاة الروافض الذين يقول بأن الله حل بعلي بن أبي طالب وأئمة أهل بيت، وهو قول أيضا غلاة المتصوفة الذين يقولون بأن الله حل في الأولياء. يبقى هذا الحلول الخاص، يعني خصوه بماذا؟ ببعض الأعيان، خصوه ببعض الأعيان. فالنصارى قالوا هذا حل في عيسى، والروافض قالوا حل في علي وآل بيته، وغلاة الصوفية قالوا يحلون في أوليائهم وكذا. طيب الثاني الحلول العام، وهو قول الجهمية بأن الله بذاته في كل مكان، هذا بالنسبة للحلول الخاص والعام. وأما الاتحاد فأيضا قسمان: عام وخاص. طبعا الحلول غير الاتحاد، الاتحاد أمكن بحيث يمتزجان امتزاجا لا يفترقان به، إنما الحلول قد يحل الشيء مع الفارق. إذا في لاهوت وفي نسوت، لكن حل اللاهوت في النسوت، هذا حلول. لكن الاتحاد أي أن الوجود يكون عينا واحدة، هذا اتحاد، هذا أمكن وأشد، وهو قسمان: خاص وعام. الاتحاد الخاص وهو قول يعقوبية النصارى، يبقى ما الفرق بين النسطورية واليعقوبية بين حلول الاتحاد؟ الحلول الخاص عند النسطورية يقول بأن لو اتحل في النسوت كحلول الماء في الإناء، بس في ماء في إناء كحلول الماء في الإناء. إنما اليعقوبية من النصارى يقولون بأن اللاهوت والناسوت اختلط وامتزج كاختلاط اللبن بالماء، كاختلاط اللبن بالماء. طيب، وأما الاتحاد العام فهو قول الملاحدة الذين يزعمون أن الله عز وجل عين وجود الكائنات، عين وجود الكائنات، يعني ما في فرق بين خالق ومخلوق، فالذي يعبد حتى الصنم هذا يعبد الله، ولا فرق بين العبد وبين الرب. وهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى، لأنه بقولهم أن الرب ما زال عبدا والعبد ما زال ربا، وكذلك كل المخلوقات. وبالتالي عياذا بالله لا فرق بين رب وبين سائر المخلوقات من الأناس ومن الحيوانات ومن يبقى إذن عندنا الحلول والاتحاد، الحلول خاص وعام، والاتحاد أيضا خاص وعام. خاص حلول خاص من غير امتزاج يذهب عين كل واحد، وهذا قول النسطورية من النصارى ومن تبعهم من هذه الأمة من الروافض ومن غلة الصوفية. العام هذا كون الله في كل مكان، وقول غلة وقول الجهمية المتقدمين. الاتحاد خاص وعام أيضا، وهو الامتزاج الذي كامتزاج الماء باللبن، حيث لا يصبح لكل ما يخصه، وهذا قول اليعقوبية من النصارى، وكذلك قول الملاحدة الذين يجعلون عين الخالق وعين المخلوق ولا فرق، وكذلك غلاة هؤلاء مثل ما نسب إلى محي الدين ابن عربي وجماعة هؤلاء الذين يزعمون أنهم أولياء الله ويزعمون أنهم أفهم الناس لكتاب الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: فالله تعالى مستو على عرشه بائن من خلقه قريب لهم بعلمه وملائكته.
نعم، كما أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى قال: الرحمن على العرش استوى. واستواء الله عز وجل هذا علو خاص، والعلو صفة ذاتية وصفة فعلية. فيما يتعلق بعلو الله عز وجل، العام هذا صفة ذاتية، فالله عز وجل له العلو بذاته سبحانه وتعالى وبصفاته، لا يزال ربي عز وجل له موصوف بالعلو، قبل استواء على عرشه موصوف بالعلو لا بالسفول. طيب، ثم هناك العلو الخاص والاستواء، وهذا صفة فعلية، استواء على عرشه ثم استوى على العرش، إذن هذا تعلق بالمشيئة. فعندنا العلو العام هذا لا يزال ربي موصوفا بهذا العلو العام، وهذا صفة ذاتية، ثم علو خاص على عرشه، وهذا صفة فعلية، صفة فعلية، أي أن الله سبحانه وتعالى استوى على العرش بعد أن لم يكن مستويا على العرش. لكن هل نقول بأن الله عز وجل لم يكن له علو بذاته إلا لما خلق العرش فاستوى عليه؟ لا، الله له العلو سبحانه وتعالى صفة ذاتية لا تنفك عنه سبحانه وتعالى أبدا، فالله عز وجل في العلو، لكن استواءه على العرش بعد خلق العرش، وهذا صفة فعلية. نعم.
قال: واستواءه
بائن من خلقه، يعني غير مخالط منفصل، رد على مين؟ على الحلولية والاتحادية الذين قولهم كفر والعياذ بالله. فالله عز وجل بائن من خلق، وهذه من الألفاظ التي وضعها السنة لتمييز أيضا بين عقيدة هؤلاء الحلولية والاتحادية وبين عقيدة أهل السنة والجماعة. فهو مستو على عرشه عز وجل لكن بائن من خلقه، بائن من خلقه. فإذا قرأت النص ينزل ربنا للسماء الدنيا لا تعتقد وتظن أن الله يحل في السماء الدنيا، إنما الله لا يحل في شيء من المخلوقات، تعتقد أن الله عز وجل ينزل السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، لكن لا يقتضي ماذا؟ حلولا ولا اختلاطا، فالله لا يحل في شيء من مخلوقات سبحانه وتعالى. ومن هنا البعض توسع في المسألة دي في النزول فقال هل يخلو من العرش أو لا يخلو أو أتوقف ثلاثة أقوال. المحك عن جماهير السلف وكذا أن العرش لا يخلو منه سبحانه وتعالى، فهو ينزل نزولا يليق بجلاله عز وجل كيف شاء متى شاء، ولا يخلو منه العرش. فنثبت علوا على العرش واستواء عليه، ونثبت نزولا إلى السماء الدنيا. قريب لهم بعلم، يعني هل استواءه على عرشه ينافي علمه بخلقه والإحاطة بما هم عليه؟ لا، فعلوه لا ينافي قربه ودنوه، فهو يعلم سبحانه وتعالى وهو على عرشه يعلم ما تكسب كل نفس، ويعلم ما يكون في الأرض بل في بطون الأودية بل بما في بطون البحار، فهو لا يعزو عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ومن هنا فسر السلف وهو معكم بماذا؟ بعلمه، يعني هذا أثر المعية، وهي أن معية العلم، وإلا فالمعية كصفة من صفات الله عز وجل كسائر الصفات، نثبت معية حقيقية ولكن نقول ماذا؟ كيفيته مفوضة من الله سبحانه وتعالى، فنثبت معية حقيقية، ومعية العلم ثابتة وهي من أثر هذه المعية الحقيقية، لكن ننفي ماذا؟ معية الذات، هذه ننفيها بمعنى أن الله عز وجل حال في مخلوقاته، لا، بل هو سبحانه وتعالى بائن من خلقه، بائن عن خلقه، أي منفصل عنهم، ليس ممتزجا بهم ولا حالا في شيء من مخلوقاته، لأنه سبحانه وتعالى لا، إذا كان كرسيه السماوات السبع والأرضون السبع بنسبة الكرسي كحلقة، والكرسي في العرش كذلك، فكيف بالرب سبحانه وتعالى يحل في شيء مخلوقاته؟ كيف؟ وأنبي أيضا إلا أن المشهور أن الناس تقول مثلا الأشاعرة يقولون الله في كل مكان، الأشاعرة المتقدمون يقولون بأن الله ليس له مكان، ليس في كل مكان، هذا عقيدة الجهمية، إنما هم لا، ما يقولون في كل مكان، يقولون ليس له المكان، بل هو على ما كان قبل أن يخلق المكان، فعلوه سبحانه وتعالى على خلقه واستواءه على عرشه لا يتنافى مع قربه من إيه؟ من عباده بعلمه. نعم. تمام، يعني أن هذا من الشيخ تصحيح له. نعم، جبت كلام التيسير، صاحب التيسير. نعم، موجود فيه. ما أخرجت أنت الموضع هذا؟ Thank you. حتى يبقى الشيخ عبد الرحمن بن حسن. قال الشيخ سليمان ما يبعث شرح الشيخ عبد الرحمن بن حسن، يبقى ذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن ما ولا فهو روى ابن جرير في تفسيره وابو الشيخ في العظمة وفي اسنادي عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو وهن، ولكن لو طرق أخرى تغني عنه فهو صحيح. وانظر إلى السلسلة، هات كلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن أي فتح، قال إيه في الفتح تمام ها. نعم 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 اي لا ذكر شيء، بس هو المهم ان هو صححه بطرقي. نعم بطرقي نعم مرفوعا نعم اي ما في اشكاليه ما في اشكاليه ما نعم لا ما في اشكاليه، المهم ان هو سبب طرقي، لكن اذا صح ابن عباس فهو مرفوع يعني حكم لو حكم المرفوع نعم. ولهذا اهل السنه والجماعه تلقوه بهذا وذكروا دلالته وتناقلوها نعم نعم نعم.
قال ابن عزوز رحمه الله تعالى واستواءه تعالى على العرش يجب الإيمان
به. قال فالله تعالى مستوى العرش بين من خلقه قريب لهم بعلمه وملائكته، قريب بعلمه وملائكته. القرب اختلف فيه أهل العلم أيضا، هل هو قسمان كالمعية قرب عام وقرب خاص؟ قرب عام يعني الإحاطة وكذا، وقرب خاص يعني التوفيق والإجابة والتأييد. من أهل العلم من قال ذلك، من أهل السنة من قال ذلك، ومنهم من قال بل القرب نوع واحد وهو القرب الخاص. وأما ما استدل به على القرب العام في القرآن كقول الله عز وجل ونحن أقرب إليه منكم ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقول الله سبحانه وتعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فهذا قرب الملائكة قرب بالملائكة وليس بالله سبحانه وتعالى، وبالتالي فهذا القرب لا يكون إلا قربا خاصا. قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وممن نصر هذا القول الحافظ ابن تيمية رحمه الله تعالى وجماعة كالحافظ ابن كثير وغيره أن القرب خاص فقط، وأنه لا ينقسم كما تنقسم المعية إلى عام وخاص، لكن كلا القولين لأهل السنة والجماعة. والأقرب ما ذهب إليه شيخ الإسلام لأنه لا يصح دليل في القرب العام يسلم، بل المراد بهذه الآيات هو ما كان من قرب بالملائكة وليس بالرب سبحانه وتعالى. نعم.
قال واستواءه تعالى على العرش يجب الإيمان به دون تعرض لكيفيته كالسمع والبصر وسائر صفاته تعالى الثابتة بلسان الشرع.
نعم كما قال سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش الرحمن، فاستواءه على العرش يجب الإيمان به دون تعرض لكيفيته، كما قال الإمام مالك رحمة الله عليه الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، فيجب الإيمان به لوروده في القرآن دون تعرض لكيفيته كسائر الصفات، فإنك تقول في الاستواء كما تقول في سائر الصفات، في الكيفية تفوضها، فالكيفية مفوضة عند أهل السنة والجماعة بخلاف المعاني كالسمع والبصر وسائر الصفات سبحانه الثابتة بلسان الشرع. نعم.
قال: هذا الذي اتفق عليه الأئمة الأربعة وغيرهم من أساطين السنة وهو المعقول.
أي نعم، وهذا الذي نقل في الإجماع في عقيدة الرازيين وما نقله مما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار وما اعتقدون من ذلك. فقال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم أن الله تبارك وتعالى على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه بلا كيف أحاط بكل شيء علما. هذا ذكره الذهبي في العلو كما ذكره هنا في الحاشية. واشتهر مثل هذا القول عن أحمد بن النادي البوشنجي وأبي عبد الله بن بطة العكبري وعبد الله بن مبارك وإسحاق بن راهوية وغيره من أكابر أئمة السنة. ما في خلاف بين أهل العلم في ذلك، بل إجماع منعقد على هذا. قال ابن عبد البر رحمة الله عليه عند كلامه على حديث النزول: والذي عليه جمهور السنة أنهم يقولون ينزل كما قال صلى الله عليه وسلم، ويصدقون بهذا الحديث ولا يكيفون. والقول في كيفية النزول كالقول في كيفية الاستواء المجيء، والحجة في ذلك واحدة. فهذا إجماع سبحان الله. ومع ذلك يا إخواني إجماع من أهل البدع أن الله ليس مستوى على العرش، وإن اختلفوا بأن الله في كل مكان، الله في كذا، لكن أهل البدع مجمعون متفقون في جميع أقوالهم على أنه ليس على العرش رب مستوى. ليس هناك طائفة أثبتت استواء للرب عز وجل استواء حقين على العرش إلا أهل السنة والجماعة. لا توجد طائفة، لا الأشاعرة ولا غير الأشاعرة، أثبتت علوا واستواء لله عز وجل على العرش. كلهم ينفون الاستواء، كل هذه الطائفة تنفي الاستواء، اتفقوا على نفي الاستواء. فالله عز وجل ليس مستوين على، ليس على العرش رب مستوين عند جميع الطائف. لم يؤمن بهذا إلا أهل السنة والجماعة. هذا والإجماع منعقد على استواء الله عز وجل على العرش. هذا والقرآن مليء ليس في موضع واحد بل في مواضع متعددة بأن الرحمن على العرش استوى سبحان الله. النصوص واضحة، النصوص واضحة، والإجماع منعقد، ومع ذلك ينفي ذلك هؤلاء ولا يأخذون بهذه الإجماعات. ليه؟ لأن العقل يقتضي أنه ليس على العرش رب مستوى، حيث إنه لو اعتقدنا هذا معناه أن الله تحيز في جهة، معناه أن الله عز وجل يحتاج إلى العرش، معناه أن العرش يحيط بالله سبحانه وتعالى. لوازم عقلية رد بها نصوصا قرآنية وإجماعات سلفية سبحان الله. فانظر كيف يفعل الهوى بأصحابه. يعني أمام نص، نصوص وإجماعات، يعني ماذا تريد بعد ذلك؟ ماذا تريد بعد ذلك؟ ومع ذلك يطعنون فيك أنت من الحنابلة الذين المجسمة، الذين يعتقدون أن الله عز وجل مستوى على عرش كما استوى أحدنا على كرسيه، هكذا يقولون. كذب على السلف، كذب على أهل السنة والجماعة. فإذا الإجماع منعقد والنصوص واضحة أن الله عز وجل مستوى على عرش استواء يليق بجلاله. ما الإشكال؟ أنت دخلت في الكيفية، أنت لما نفيت الاستواء على العرش لأنك مثلت الله بخلق، فجعلت استواء الله على العرش كاستوائي أنا على هذا الكرسي، إذا أنا محتاج للكرسي، إذا الكرسي محيط بي إلى غير ذلك، فمعنى أنك قصت الله بخلقي، فلهذا عطلت الاستواء. ولهذا كل معطل ممثل، لأنه ما عطل إلا بعد أن مثل. وأهل السنة والجماعة استراحوا، فماذا قالوا؟ قالوا نسبة الاستواء على العرش لكن من غير ماذا؟ من غير كيفية، كما أخبر ربنا عن نفسه. هذا الذي نعم.
قال: هذا الذي اتفق عليه الأئمة الأربعة وغيرهم من أساطين السنة وغيرهم من أساطين السنة وهو المعقول.
نعم، هذا هو الذي اتفقت عليه الأئمة الأربعة. المعقول لعله يقصد المعقول في علو الله العام، لكن ليس الاستواء الخاص، فالاستواء الخاص يثبت بماذا؟ بالنقل، والعقل لا يمنعه ولا يحيله، لكن يثبت هذا بالنقل. إنما العلو العام نقلا وعقلا، وهو ماذا؟ وهو كون الله عز وجل في العلو. هذا لأن الله لا يليق به السفول، ففيه النقل وفي العقل. إنما الاستواء الخاص نقول ثبت بماذا؟ بالنقل، هذا يثبت بالنقل، وأما العقل فلا يحيل ذلك. طيب نقف عنده ولا يجوز التفكر. نعم،
سؤال بعده.
نعم، في سؤال؟ نعم، السؤال الثاني. طيب، ولا يجوز التفكر في ذات الله عز وجل، أي في ذات الله من جهة كنه الذات، لأن الله سبحانه وتعالى لا تتوهمه الأوهام ولا تبلغه الأفهام، ولهذا لا يجوز التفكر في ذاته سبحانه من جهة ماذا؟ من جهة الكيف. أما من جهة أسماء وصفات تفكر في المعاني وعظمة الرب على وفق ما جاء به النصوص فنعم. طيب، نكمل بعد الظهر إن شاء الله.